بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستغلون الأوقات أحسن الاستغلال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعمر عمره بطاعة ربه جل وعلا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأعمال ويهدينا لأحسن الأخلاق ويصرف عنا سيئها سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحديث عن الإجازة وما فيها من أمور وما فيها من فرص عظيمة وما فيها من حياة أخرى يعيش الإنسان فيها حياته كما يريد، لا تزاحمه أعمال ولا تزاحمه أشغال مفروضة عليه، بل هو يختار في إجازته ما يشاء من الأشياء التي راودت فكره طيلة الأيام الماضية وطيلة الأزمان السابقة، تراوده كثير من المشاريع وكثير من الأهداف وكثير من الأشياء. جاء هذا الوقت الثمين وجاء هذا الوقت الذي يستطيع الإنسان يحقق فيه شيئا كثيرا. الناس يختلفون في إجازاتهم، لا شك في ذلك، لا نسميها عطلة لأن العطلة مأخوذة من العطل، والمؤمن لا يتعطل أبدا، بل أنه يبادر إلى السعي لما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وليس في هذا تعطيل بل في هذا استغلال، وإنما سميت عطلة لأنها تعطيل للأشغال أو الأعمال التي كان يزاولها الإنسان في شؤون حياته الدنيا التي هي مطلوبة منه أن يقدمها للمجتمع، لكن الأفضل أن تسمى إجازة ولا تسمى عطلة. هذا اليوم أيتها الأخوات سنتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع كل سنة، لكن هذه الوقفات التي تستوقف كل واحدة منكم أو منكن لا شك أنها تستوقفها، ثم بعد ذلك تكون هذه الوقفة أو يتفاوت الناس في هذه الوقفة، منهم من يستفيد من هذه الوقفة فيستفيد مما يخططه ومما يرسمه من الأهداف، ثم بعد ذلك ينال في آخر إجازة شيئا وافرا من الأشياء أو الأهداف التي أراد أن يحققها. ومن الناس من تمر عليه هذه الأيام سبهللة هكذا بلا فائدة، لا هو في دنياه اشتغل وانتفع ولا هو لأخراه أيضا عمل واجتهد، فيكون كالإنسان الذي لا عمل له أو لا هدف له أو ليس له أشياء يحققها. ولا شك أن هذا إنسان فوضوي لا ليس هو محور الحديث عنه، ومن يسمعون اليوم لا شك أنهم من أهل العلم الذين يحرصون على العلم ويحرصون على أوقاتهم أيما حرص، وأسأل الله عز وجل يبارك فيها جميعا. الحديث عن الإجازة فيه عدة عناوين، وسوف أتكلم في هذا الموضوع من محاورة انتقيتها من عدة محاور هي مهمة، لكن هذه المحاور التي انتقيتها رأيت أنها هي التي تلامس واقعنا بشكل كبير، وأيضا هي التي تلامس ما عرض علي من العوائق تحت هذا الموضوع. إذن سوف أتحدث من عدة محاور. المحور الأول أهمية الوقت، ومعه محوران مهمان أيضا في كل عمل. أهمية الوقت ومعه محوران مهمان أيضا في كل عمل. المحور الثاني أقول فيه أنت تستطيعين على كثير. المحور الثالث وضع الهدف وما يأتريه. المحور الرابع هل أنت تتحكمين في البرنامج أو أن البرنامج هو الذي يتحكم فيك. المحور الخامس عدم الخلط بين الفروع والأصول. المحور السادس احذري من الحماس من دون أساس. المحور السابع المشورة وغياب الناصح. المحور الثامن لا تخلطي بين المهم والعاجل. هذه محاور ثمان منها ما سوف نأخذه بشيء من التفصيل كما هو يحتاج شيء إلى شيء من التفصيل، ومنه ما هو ربما نأخذه بإلماحة سريعة لا يحتاج إلا إليها. عندما نتحدث عن أهمية الوقت ومعه محوران مهمان أيضا في كل عمل، نقول أن الكتاب والسنة يمتلئان بكثير من النصوص التي تدل على استغلال الوقت، فقد أنزل الله عز وجل سورة كاملة في ذلك في استغلال الزمان، فقال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم رتب على ذلك أربعة أعمال استثناهم ممن وهم الذين لا يخسرون في هذا الزمان. فأقسم الله عز وجل بالعصر وهو الزمان على القول المشهور من تفسير أهل العلم، ثم أتبع ذلك الله جل وعلا بقوله إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان وفي خسارة إلا من استثناهم الله عز وجل. فأقسم الله عز وجل بالزمان لشرفه، وأيضا قول الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. فالليل والنهار يتعاقبان على الإنسان، حتى إن فاته شيء في الليل خلفه النهار ثم ليعوض ما فيه ما فاته في ذلك الليل، حتى أيضا إن فاته شيء من النهار خلفه الليل ليعوض ما فيه. يدل هذا على أن الإنسان لا بد أن يستغل، فإذا فاته شيء في وقت ما استغله في وقت آخر. وهناك أدلة أخرى نكتفي بهذين الدليلين. ومن السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ عند الطبراني لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. وهذا يدل على أنه أيضا أن الإنسان قد يسأل عن ذلك الزمان، أنه سوف يسأل عن ذلك الزمان عن عمره وبشكل عام، وأيضا بوجه الخصوص عن شبابه، ذلك الزمن الذي يكون الإنسان فيه فتيا قويا يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة لا يعجزه شيء من أجل بنيته أو نحو ذلك، وإنما هو في شبابه وفي فتوته وقوته. أيضا حديث ابن عباس عند البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، وتأملي قوله مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولا شك أن هذه الإجازة هي أفضل وقت ننزل عليه هذا الحديث، فالفراغ موجود وبشكل كبير، وأيضا إن شاء الله أن الغالب في صحة وعافية لا يعيقه شيء من حيث الصحة عن طلب العلم واستغلال الوقت. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم مغبون فيهما كثير من الناس، والغبن في البيع أن يغبن الإنسان في الثمن، كأن يشتري سلعة بثمن أعلى مما تستحقه هذه السلعة، أو ربما تؤخذ منه سلعة بلا ثمن نحو ذلك فيكون مغبونا. وغالب الناس لا يصرفون الصحة والفراغ في محلهما فتذهب عليهم وبالا، فحينئذ يكونون مغبونون. وهذا يدلنا على أن القليل من الناس من يستفيد من هاتين النعمتين، فهل سأكون أنا وأنت ممن يستفيد من هاتين النعمتين أو لا؟ هذا هو ما يدور في خاطر كل واحدة منكن. لا شك أن الموضوع مهم للغاية، ولا شك أن الأمر يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى مجاهدة أيضا. إن من أجل نعم الله عز وجل على العبد أن ييسر له ليس فقط الإسلام، وهذه نعمة عظيمة، وإنما أيضا على وجه الخصوص أكثر وأكثر أن ييسر له الاستقامة، ثم أيضا على وجه الخصوص وأكثر وأكثر أن ييسر له حب العلم، ونتوقف عند هذا. ثم حب العلم يختلف فيه الناس، ويختلف فيه طالبات، تختلف فيه طالبات العلم، منهن من تبرر هذا الحب بتبرير صحيح، ثم تجديها مجتهدة في عملها وفي طلبها في حفظها في مراجعتها في تهيئتها لوقتها في سؤالها لربها أن ييسر لها أمرها في إخلاصها في كثير من شؤون حياتها في طلبها للعلم، ثم تكون قد ضررت هذا الحب قولا واعتقادا وفعلا. ومن طالبات العلم من تكون تقول أحب طلب العلم ثم تجديها تتعثر كثيرا ثم تستغل أحيانا قليلة، وتتعثر كثيرا وتستغل أحيانا قليلة، ويعتريها ما يعتريها ما يفسد عليها الفائدة. الوقت مهم جدا، ولذلك يقول ابن عقيل رحمه الله ويتكلم عن الوقت، يقول إن أجل تحصيل عند العقلاء بإجماع العلماء هو الوقت، فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص، فالتكاليف، وتأملي هذه العبارة، يقول فالتكاليف كثيرة والأوقات خاطفة. وتأملي، ارجعي إلى ما كنت عليه سابقا في أيامك التي خلت، تجدين أن الأوقات خاطفة، الأوقات خاطفة، كثير من أوقاتنا تخطف منا وتسرب منا من حيث لا نشعر، منا من ينتبه، والحصيف منا يعني الحكيم منا من ينتبه لشيء ربما لوقت أو وقتين، لكن منا من لا ينتبه لأوقات كثيرة تخطف منه. هذا مثلا صديقة لها تخطف وقتا، وبرنامج آخر يخطف وقتا ربما لا يكون مهما، جلسة تخطف وقتا، ذهاب إلى مكان ما يخطف وقتا، نوم يخطف وقتا، وقولي مثل ذلك في أسباب كثيرة لا ندري. ثم يكون الإنسان يعني تصيبه الحيرة كيف يذهب وقتنا، ولذلك نردد كلمات كثيرة دائما نرددها، نقول ما أسرع الأيام ذهب، ما أن ذهب مثلا آسف مثل هذا دائما يتكرر في هذا الوقت، سبحان الله، بالأمس دخلنا الكلية واليوم تخرجنا منها، بالأمس بدأت السنة الدراسية واليوم تخرجنا منها، بالأمس ودعنا رمضان واليوم جاءنا رمضان آخر، سبحان الله، كأن السنة شهرا، سبحان الله، كأن الشهر يوما وكأن اليوم ساعة، وهو مستاق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يحدث كثيرا، وأعظم ما يحدث هذا أيضا فيه حينما تأتي تلك الإجازات، مثلا اليوم نحن في مستهل إجازة، توضع الخطط، تكتب الأوراق، تتسابق الأفكار وتتزاحم، وأيضا ربما تحمس الإنسان أكثر وأكثر، ثم ما هي إلا هذا الحماس وهذا الأمر منا من نفعله، هذا الحماس وهذا الأمر لمدة يوم، لا أقول يوم، لا أقول ثلاثة أيام أربعة أيام، ثم يزول، ثم تستمر في بقية إجازتها ولا تدري كيف تمر هذه الأيام ولا تدري كيف تمر هذه الأوقات. وهذا لا شك أنه شيء يعني يندى له الجبين. أيضا لو تأملت مثلا حينما يأتي رمضان، يدخل رمضان، جاء رمضان، تجتهد، تضع أعمالا، تضع أشياء، تريد أن تحقق عبادات، تريد أن تعتاد على عبادات لم تكن قد واظبت عليها سابقا، شهر رمضان فرصة وإلى غير ذلك. ما أن تذهب الأيام، يأتي آخر يوم رمضان، تلتفت الوراء وتقول ذهب رمضان ولم نستفد منه كثيرا، ذهب رمضان ولم نجتهد فيه بالعبادة، ذهب رمضان. إلى متى ونحن نتحسر على أوقات كثيرة والحصيلة فيها ليست بالكثير؟ السلف رحمهم الله كانوا يتحسرون على فوات الأعمال، ولكن لو فتشت في تاريخهم وفي أعمالهم لوجدت أن هناك أوقاتا وهناك أعمال عظيمة قد عملوها وأبدعوا فيها أو اجتهدوا فيها أيما اجتهاد، بينما تجدين في واقعنا كثير من الأمور التي تذهب علينا ويذهب علينا أوقاتنا، ونحن نتفرج على كثير من الأشياء التي ربما لا نملك معها إلا التحسر والتندم والتحسف. وهذا شيء لا شك أنه شيء يعني يجعل الإنسان يصيبه شيء من الهم والغم ويتكرر عنده هذه الأمور. هناك علاجات كثيرة وهناك أمور وخطط لو ربما لو استخدم الإنسان لا عرف أنه ربما سار في أيام خلت على وجهة غير صحيحة. الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله كان يتحسر عندما يمر أمام مقاهي دمشق ويرى الناس يمضون أوقاتهم في لهو وثرثرة وكلام زائد وإلى غير ذلك مما هو مشهور في المجالس، ويتمنى لو استطاع شراء أوقاتهم منهم. لو فتشنا في أخبار العلماء وأخبار السلف وأخبار الصحابة وهم رأس السلف رحمهم الله جميعا ورضي الله عن الصحابة وأرضاهم، لوجدنا أنهم يستغلون أوقاتهم باستغلال عظيم، بل ربما لو مع شديد الأسف ربما نجد بعض الدول الكافرة اليوم يعني مع ما في شرعنا من الحث على استغلال الوقت والعمر، ومع لو تأمل الإنسان في واقعنا وفي أمور ديننا لوجد أن الوقت مهم. في على سبيل المثال أركان الإسلام، لو تأملت في الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا بد أن يؤتى بها بوقتها، فمن جاء بها قبل وقتها فهي غير مقبولة، لا قطعا غير مقبولة، لا بد من الوقت، ومن أخرى عن وقتها إما أن يأتم، ومن أهل العلم قال أيضا غير مقبولة كمن جاء بها قبل وقتها، لا سيما إذا كان أو أقصد من كان من غير عذر. إذا تأملت أيضا الركن الآخر وهو الزكاة، لوجدت أنه لا بد من الوقت، فلا تعطي زكاتك كل شهرين لا، ولا تعطي زكاتك كل سنتين لا، لا بد بعد مرور الحول، لا بد كل سنة. لو تأملت مثلا في الصيام، لا بد في تاريخه وفي وقته المحدد، وهو شهر، لا نقول هذه السنة شهرين أو ثلاثة، لا، شهر ومحدد دائما هو في شهر التاسع، لا يتقدم لا يتأخر، لا لا مهما تعددت البيئات، تعددت الظروف، تعددت أحوال الناس، تطور الناس، لا يتغير ولا يتبدل. الحج على سبيل المثال لا بد أن يكون في أيام معدودة، لا يتقدم ولا يتأخر مهما تراه، مات الناس ما مات الناس، تزاحموا ما تزاحموا، أصبح هناك حر هناك برد هناك أي شيء، الوقت هو الذي يحكمنا وهو ثابت في وقت لا يتغير ولا يتبدل. إذا كانت هذه هي أركان الإسلام التي عليها عماد كل إنسان في دينه، فكيف ببقية حياته؟ إذا كانت الأصول هكذا لا بد أن تكون الفروع أيضا هكذا. حينما نتأمل في نقول في الأدلة نجد أن كثير من الأدلة تحثنا على استغلال الوقت والاجتهاد في استغلاله، ثم لما نأتي إلى التطبيق نجد أننا في التطبيق ضعف أيما ضعف. ومع شديد الأسف أصبحنا ننظر إلى أولئك الدول الغربية والكافرة، ننظر إليهم بعين الإجلال في حين في ترتيبهم لوقتهم، وفي مثلا النتائج التي يحققونها في مواعيدهم، حتى أصبح بعض الناس مع شديد الأسف يقول وعد أمريكي أو نحو ذلك، وهو أصلا يقال وعد إسلامي، ورتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه علامة من علامات النفاق، وإذا وعد أخلف، ولكن مع شديد الأسف انبهرنا بغيرنا، وأصبحوا هم يطبقون، لا أقول لا أمدحهم في ذلك، ولكن أقول في كثير من جوانب حياتهم يطبقون تعاليم الإسلام حتى في أوقاتهم. بنيامين فرانكلين أحد الغربيين الذي اشتهر بمكتبة عظيمة كبيرة، واشتهر هو باستغلال وقته. جاء رجل، هذا طبعا بنيامين، رجل له غرفة في مكتبته، ووضع في هذه المكتبة شخص يبيع هذه الكتب، وهو جالس في مكتبته في غرفته يقرأ، عنده نهم عظيم جدا في القراءة. جاء رجل من أولئك الفارغين كأمثال بعض الناس اليوم، ممن اتسع عنده الوقت ليفعل أي شيء، ودخل المكتب يريد أن يشتري كتابا، فقال للبائع العامل الذي في المكتبة بكم هذا الكتاب، فقال له، أجابه البائع أنه بدولار، فقال له أعطني سعر أقل من هذا، فقال أجاب البائع لا أستطيع، و هذه المكتبة ليس من حقي تغيير الأسعار ونحو ذلك. قال هذا المشتري، قال أين بنيامين؟ طبعا معروف يعرفونه ويعرفون أنه في القراءة ويعرفون أنه إنسان لا يقطع من وقته شيئا، فقال له هو مشغول جدا، قال هذا العامل هو مشغول جدا، فقال فصر الرجل على أن يقابل بنيامين، أصر الرجل على أن يقابل بنيامين. فلما جاء إلى بنيامين فرانكلين قال الرجل ما هو آخر سعر لهذا الكتاب؟ قطعه من شغلي وأموري وقراءتي وأريد أن يماكسه، يعني يكاسره في السعر. فقال له ما آخر سعر لهذا الكتاب؟ فقال بنيامين فرانكلين قال دولار وربع. فتعجب الرجل واندهش، قال العامل قال لي بدولار وأنت تقول لي بدولار وربع؟ فأجابه بنيامين قال إنما تقوله صواب، صحيح كلامك صحيح، ولكن كنت أتمنى لو أخذت دولارا حينئذ ولم أترك عملي، يعني لو أخذت الكتاب دولار ولم تشغلني عن عملي كنت أتمنى ذلك، يعني لا تظن أن هذا الربع سيفيدني، لكنه مكان ما أخذته مني من الوقت. فظهرت على ذلك الرجل علامات التعجب، ذلك المشتري أراد أن يختم المفاوضة وعرف أن الرجل جاد، فقال له اقطع الكلام بيني وبينك وأعطني آخر سعر وأنا أريد أن أذهب. فأجابه بنيامين وقال له دولار ونصف. فقال له أنت بنفسك قبل قليل طلبت مني دولار وربع والآن تطلب مني دولار ونصف. فقال تمنيت لو أنك أخذته بتلك القيمة ولم تقطع عني. فاندهش هذا الرجل وترك الكتاب وخرج من المكتبة. الشواهد عندنا في الإسلام أكثر من ذلك، وفي سير العلماء أعظم من ذلك، ولكن لم أضرب هذا المثال تعجبا بهم، ولكنها قصة استوقفتني أثناء قراءتي عند استغلال الوقت، ولكن في أخبار السلف رحمهم الله ما يزيد على ذلك كثيرا وكثيرا. ولذلك ذم السلف رحمهم الله من يضيع وقته، حتى أن عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت أكره الرجل الذي يكون سبهللا، لا هو في دنياه اشتغل ولا هو في أخراه اجتهد، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. حتى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، أعظم الأعمال، أي العمل خير، أي الإسلام خير، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني ب... يريدون استغلال هذه الأعمار وهذه الأمور. إذا فاتتهم الطاعات، وتقدم معنا في درسنا عن تمسك بالسنة كيف أنهم إذا فاتتهم الطاعات كيف يتحسرون، كيف يتندمون على ما فاتهم وما ذهب من أوقاتهم. أقول من أهم الأشياء التي يعنى بها هذه الأمور، الجاحظ كان مغرم جدا بالقراءة، وكان يطيل الأوقات بالقراءة، وكان ليس عنده دكان، وإنما يذهب إلى الدكاكين والورقين ويستأجر منهم الجلوس في الدكان، يستأجر منهم الجلوس في الدكان ويقفلون عليه الدكان ويذهبون للنوم ونحو ذلك، ويستمر يقرأ لأنه ليس معه نقود يشتري هذه الكتب أو هذه الأوراق، وإنما لا معه نقود يسيرة. وأصلا إيجار المحل والدكان الذي فيه الأوراق ونحوها والكتب ليس يعني المحل ليس مفتوح للإيجار بنفسه، وإنما لبيع الكتب. فيأتي الجاحظ ليس عنده ما يشتري به هذا الكتاب، ولكن عنده مال قليل، هذا المال القليل استغله بفكرة جديدة، فجاء إلى الورقين وقال لهم أنا أريد أن أعمل يعني شيء، أعطيكم نقود وأعمل شيء لا ينقص شيء من مكتبتكم، فقط أريد أن أستأجر هذه المكتبة بأن أجلس فيها، أغلقوا الأبواب علي لا أشكال، افعلوا ما تشاءون، أغلقوا الأبواب، اجعلوني أقرأ في هذه المكتبة. فكانوا يغلقون عليهم الأوقات الطويلة، وكانوا كان يقرأ أشياء كثيرة في تلك الليلة وكل ليلة، ويفعل هكذا حتى أصبح قارئا لكثير من الكتب. ثعلب اللغوي، أحد اللغويين أيضا وهو مشهور بالنحو معروف، كان إذا دعاه أحد لوليمة أو لمجلس أو نحو ذلك يشترط عليه شرطا، وهو الشرط أن يفسح لكتابه مكانا في المجلس، لا بد أن تفسح للكتاب، إذا كان هناك لي مكان وللكتاب مكان سوف آتي، أما إذا ما في مكان إلا لي أنا أعتذر لن آتي. فكان لا يدخل مجلس إلا معه كتابه، وكانت هذه طريقته. طبعا الكتب في السابق والمجالس الصغيرة، وإذا كان يشترط ذلك ربما تتعجبين تقولين كيف يعني يشترط المجلس أكيد بيصير كبير، لا نقول لا، في السابق كان مجالسهم صغيرة وكتبهم كبيرة، كتبهم كبيرة لأنهم كانت كالمخطوطات وبخط كبير، وكان يشترط ذلك، كل ذلك استغلال الوقت. وذلك ينبغي لطالبة العلم أن تهتم بهذا الأمر اهتماما عظيما جدا. ابن الجوزي رحمه الله كان يعني يعيب على أولئك الذين تذهب أوقاتهم هكذا سبحان الله، وينغث كثيرا ويهتم ويغتم حينما يأتي شخص ويضيع وقته في أشياء كثيرة. فكان رحمه الله يقول، وهذا يصلح لبعض أهل زماننا اليوم، يقول ابن الجوزي أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت كثيرا يجرون معي فيما اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة. يعني يأتون ابن الجوزي يقولون يعني تبغى نخدمك بشيء، في خدمة تريد أن نفعل لك شيء أو نحو ذلك، يقول يعني يهتم مثل هذا الأمر، يقول أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت كثيرا يجرون معي فيما اعتده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني، ويتخلله غيبة. إلى أن قال، والكلام طويل له، يقول فلما رأيت ذلك صرت أدافع اللقاء بهم جهدي، يعني قدر المستطاع أحاول أن أتهرب منهم وأدافع الجلوس معهم بغاية الجهد. ثم يقول بعد ذلك فإذا غلبت يعني صار لابد أن يجلسوا عندي، قصرت الكلام لأتعجل الفراق، يعني تكلمت كلام يسير جدا وكلمات قليلة جدا حتى أتعجل الفراق ويفهمونها. ثم عددت أعمالا، يقول يعني رأيت الأمر ما ينفع لا بد أن أعد أعمالا أخرى. فقلت ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لأن لا يمضي الزمان فارغا. فجعلت للقائهم قطع الكاغذ يعني ورق الكتابة وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لأن لا يضيع شيء من وقتي. ربما تحدثت عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل لأنه أمر مهم جدا. لاحظ في واقعنا اليوم، لو تأملت مثلا على سبيل المثال، لو نظرت في يومك هذا اليوم الذي عشناه اليوم، لن أتكلم عن أعمار مضت أو أوقات مضت أو من أول إجازة الأسبوع الماضي أو غير ذلك، لا أتكلم عن هذا اليوم. تأملي في يومك هذا، لو تأملت حق التأمل لوجدت أن هناك أوقات بإمكانك أن تستفيد منها وضاعت عليك ربما بسبب أو بآخر، وربما من نفسك كانت تضيع، وربما من غيرك كانت تضيع، ربما منكم من يشتكي من مثلا مراعاته لأولاده، ومنكم من يشتكي لزوجه أيضا وغير ذلك، يعني يراعي لابد يراعي حق زوجه كيف نوفق، هذا كله سوف يأتي. لكن وهذا لا يسمى وقتا ضائعا لأنه قيام في حق، لكن أتكلم عن أشياء قد ضاعت علينا كثيرا ونحن نستطيع أن نستفيد منها. هذا أحد المحاور الثلاث المهمة التي لا بد لها في كل عمل. والمحور الثاني هو الإخلاص، والحديث عنه يطول وهو معروف لدينا، وأهم شيء في العمل أن نخلص فيه، ولا سيما أن العلم من أهم العبادات إذا أن نفعها متعدي، ولذلك من أهم الأشياء العلم. فينبغي أن يحرص الإنسان تماما الحرص على الإخلاص، والحديث وسردها يطول به اللقاء، والكلام عن الإخلاص يطول وليس هذا محوره، لكنه في جميع أذهانكم من الأدلة ومن الآثار ومن الأهمية ما يكفي، ولا يحتاج إلى أن أركز على هذا الموضوع كثيرا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل الله عز وجل أيكم أكثر عملا. فليست العبرة بكثرة العمل، ليست العبرة بكثرة العلم، ليست العبرة بكثرة القراءة، ليست العبرة بكثرة المطالعة والحفظ وغير ذلك، إنما العبرة بإحسان العمل. ولذلك يقول سفيان ورحمه الله وغيره من السلف: أحسنه وأخلصه وأصوابه. فالإخلاص هو الذي ينبغي. كم من إنسان اجتهد في عبادة، أي عبادة كانت، ربما كان كثيرة صلاة، أو ربما كان كثيرة حفظ ومراجعة، ربما كانت من طالبات العلم من هي تردد كثيرا وتحفظ كثيرا من القرآن، لكنها يغيب عن هذا المعنى وهو معنى الإخلاص. ثم ترى أخرى لا تواظب كثيرا بحكم أن أشغالها كثيرة، وربما تأتي الحلقة يوم أو يومين، أو ربما تراجع يوم أو يومين، لكنها إذا راجعت يوم أو يومين كانت تلك الفتاة تخلص أيما أخلص. لا شك أن هذه الثانية أفضل من الأولى. فليس العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بإحسان العمل وهو إخلاصه. النقطة الثالثة، المحور الثالث الذي هو مهم في كل عمل مع الوقت والإخلاص، الدعاء. ولذلك كان الدعاء المأثور: اللهم يا معلم إبراهيم وآدم علمني ومفهم سليمان فهمني. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يطالع، يقول يطالع في الآية 100 تفسير ثم تستغلق عليه، يعني لا انظري إلى سعة العلم، ثم أمرغ وجهي في التراب أقول يا معلم إبراهيم علمني ومفهم سليمان فهمني، ثم يفتح الله عز وجل علي شيئا كثيرا مع ما فيه رحمه الله من العلم، ومع ما أنه يقول هذا الموقف عنده 100 تفسير لآية واحدة، إلا أنه يرجع ويدعو ويدعو الله عز وجل. أين الدعاء من حققناه على سبيل المثال؟ ندعو الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يثبته وأن يسره. ندعو الله عز وجل في أعمال سوف نجزها، كم لهذا الأمر وهو الدعاء، ولهذا الشأن وهو الدعاء، من غفلة في قلوبنا وفي أعمالنا وفي أوقاتنا، سواء كان في طلب العلم الذي هو محور حديثنا اليوم، أو كان في أي عبادة من العبادات. ألم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يدعو الله عز وجل: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وصية عظيمة جدا، وهذه وصية كلها تتلخص في الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لماذا لا ندعو الله عز وجل ونجتهد في هذا الدعاء في أن ييسر الله عز وجل لنا المحفوظ، ييسر لنا الوقت، ييسر لنا أشياء كثيرة؟ هذا لا شك أنه يعني ضده عائق من عوائق الإجازة. حينما يكون الإنسان يعتمد على إمكانياته، يعتمد على قوة حفظه أو نحو ذلك، أو تفرغه أو نحو ذلك، هذا لا ينفعك كثيرا، ولا ينفعك كثيرا حينما لا تربطين ذلك بالله عز وجل وتجتهدين وتبدأين من الله جل في علاه. فينبغي أن ننتبه لهذه النقطة، لأن هذه النقطة مهمة جدا للغاية. هذه المحاور الثلاثة أيتها الأخوات هي مهمة للغاية: الإخلاص، الدعاء، الوقت. في كل شيء، في كل شيء من شؤون حياتنا، في كل عبادة من العبادات، في كل أمر، في كل شيء نريد أن نحققه في أمور الآخرة أو أمور الدنيا، لا بد أن ننطلق من هذه الأمور، أن نتقن أعمالنا، أن ندعو الله عز وجل يسرها لنا، أن نستغل أوقاتنا فيها. كذلك قرينوا أو نعم قرينوا الإخلاص المتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا شك بأهميته. المحور الثاني الذي سوف أتحدث عنه، وهو أقول أنت تستطيعين على كثير، أنت تستطيعين على كثير. تأملي معي، أذكر لك نموذجا. ما رأيك بشخص أسود أعور؟ طبعا الأول ليس بعيب، أعور، أفطس، أشل، أعرج، ثم عمي. لاحظ، أعور ثم عمي، يعني يرى بعين واحد ثم في آخر عمره عمي، صار أعمى. أفطس، أشل، في شيء من الشلل، وأعرج. من تتصورين هذا الرجل؟ إنه مفتي مكة في وقته، عطاء ابن أبي رباح التابعي الجليل رحمه الله رحمة واسعة. وربما هذه الأشياء، وربما في واقعنا رحمة الله على ابن باز رحمة واسعة، يعني في وقته واستغلاله وبركة وقته شيء يعني لا يكاد يصدقه الإنسان حينما يقرأ في سيرته، لولا أن هذا شيء ممن عاصروه لا يكاد الإنسان يصدق في بركة الوقت وكيف استغلاله، وكيف أنه لا ينام إلا شويعات قليلة جدا. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أذكر أحد الإخوة من بلدتنا جاء إلينا في عنيزة وقال أنا أريد أن أقابل الشيخ ابن عثيمين. قلنا له أن الشيخ رحمه الله كان يأتي من بيتي وبيته عن مسجده رحمه الله رحمة واسعة أكثر من كيلو، أكثر من كيلو، وكان يأتي على قدمي ويرجع على قدمي، وكان يراجع القرآن رحمه الله رحمة واسعة، يختم القرآن ختمتين كل شهر. متى يقرأ ذلك؟ في ذهابه وإيابه من المسجد، فيقرأ في كل يوم جزئين في ذهابه وإيابه، وكان لا يقبل أحدا يمشي معه، في لا سيما في مجيء من البيت إلى المسجد. فصاحبنا قلنا له أنه يأتي وأنت قف أمام الباب، أمام باب المسجد، وسلم عليه، هذه هي الفرصة المناسبة لك. فالشيخ رحمه الله لما جاء صاحبنا قال أريد أن أستغل الموقف، ووضع خطة، فمشى تقريبا 15 متر تقريبا عن المسجد، تقدم من أجل أن يستفيد من 15 متر يمشي مع الشيخ. فأول مباشرة ذهب واستقبل الشيخ وسلم عليه الشيخ، ووقف الشيخ مكانه، قال تفضل يا شيخ، قال اذهب حتى أكمل وردي. حتى 15 متر يعني قليلة جدا يريد أن يستغلها رحمه الله رحمة واسعة. أذكر مرة من المرات ذهب، كان عنده محاورة في بريدة، فصاحبنا هو الذي سوف يذهب به من عنيزة إلى بريدة، طبعا 25 كيلو تقريبا، فصاحبنا هو الذي سوف يذهب به، وقال لي قلت إذن سأظفر به هذا الفضل، وسوف أظفر بهذا هذه المناسبة العظيمة، أذهب معكم. وكان معه أحد طلابي أيضا المشهورين جدا، وكنت أنا والسائق صاحبنا والشيخ أمامنا. مباشرة ما أن ركب الشيخ قال لي أحد كبار طلابه: يا محمد، جبت معك شيء نقرأه في الطريق. كان الشيخ يريد أن يذهب ليلقي محاضرة عن الحج. قال لا والله الشيخ ما جبت له صحيح البخاري، أريد أن أعلق معك في محاضرة. قال الله المستعان، خذ 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 هذه الأوراق أقرأ علينا. وطيلة الوقت وهو الطالب يقرأ ونحن نستمع، وصار هناك فرصة لبعض الأسئلة، لكن الشيخ يريد أن يستغل الوقت، ما يريد أن يقف إطلاقا. ولا شك أن هذه مثل المواقف ليست بغريبة عليهم، لأنهم اعتادوا على استغلال أوقاتهم وحرصوا أشد الحرص. سليمان الجبل أحد المشايخ أيضا، صاحب الحاشية المشهورة على تفسير الجلالين، ما تتصورين من هذا الرجل؟ الشيخ سليمان الجمل رجل لا يقرأ ولا يكتب، أمي لا يقرأ ولا يكتب، بل كان يأتي بمن يقرأ له في الكتب فيحفظ منه ويلقي الدرس، وله شروح على بعض الكتب. تأملي، شخص لا يقرأ ولا يكتب، كيف طيب؟ ما بقي معه إلا الحفظ. فكان عنده شخص يعني عامل جعله يقرأ له، واستطاع أن يؤلف كثير من الكتب في وهو على هذه الإمكانيات. أنت أيضا تستطيعين شيء كثير. تأملي على سبيل المثال الفترة التي مضت في الاختبارات، بعض الملازم وبعض المذكرات كما تسميها بعض الأخوات تسميها ملازم، ربما 100 صفحة 200 صفحة 300 صفحة تقرأ متى؟ تقرأ في ليلة واحدة في يوم واحد. طيب ما الذي جاء بهذه الطاقة العظيمة الكبيرة جدا؟ من أين جئت بهذه الطاقة؟ من أين جئت بهذا الوقت؟ من أين جئت بهذا؟ كيف فرغت نفسي؟ أنا أشتكي من شيء محيط بي، أشتكي من أشياء أخرى، أشتكي أين الأشياء التي أشتكي منها؟ أين العوائق التي أشتكي منها؟ أنا لا أقول أن ليس هناك عوائق عند الأخوات، هناك عوائق، لكن هناك عوائق وهمية. هذه العوائق الوهمية تذهب في مثل هذه الظروف. حينما تأتي اختبارات ربما تقولين أنت البيت ربما يهيئ لي الجو، طيب ممتاز، أنا أقول ممكن 50% أجعله لتهيئة الأهل، لكن هناك أشياء كثيرة أنت تستغلينها، الصديقات، العلاقات الأخرى، الجلسات، أشياء كثيرة تذهب وتزول في مثل هذه الأوقات الحرجة. ربما تقول أنت لأنها يعني ممكن الشيطان يفتح معاذير كثيرة، يقول مثلا لأن أسبوعين وأنا أضغط نفسي من أجل أرتاح بعدها. أقول لو ما تأخذين من الإجازة إلا أسبوعين تضغطين في كما تضغطين في اختباراتك لضفرت بعلم كثير ووفير جدا. فأين تذهب هذه الأوقات؟ هذه الطاقة من أين جئنا بها؟ لا شك أن هناك أمر مهم لا بد أن نستشعره أتم الاستشعار. طيب أنتقل إلى نقطة أخرى، محور ثالث بعدما تكلمنا عن المحاور الثلاث، ولا شك أن كلامنا قبل قليل عن الإخلاص أنه هو أهم شيء النية، والنية هي المقصود بها الإخلاص. حينما تكون النية صالحة إذن هو النفس مخلصة في ذلك. طيب المحور الثالث نقول وضع الهدف المناسب، وهذا الموضوع هو الذي يشكل علينا كثيرا، هو الذي يشكل علينا كثيرا، وهو وضع الهدف المناسب. هناك مؤثرات على الهدف، وقبل أن أتكلم عن هذه المؤثرات هناك أشياء، يعني أنا أتصور أن وضع الهدف لا بد أن يكون هناك هدف كبير، ثم يكون هناك أهداف يجزأ هذا الهدف الكبير إلى أهداف صغيرة داخل هذا الهدف الكبير. مثلا أنا في الإجازة أريد أن أحفظ 7 أجزاء، طيب بكم؟ 3 أشهر. طيب هذه 7 أجزاء لابد، هذا هدف كبير الآن، لابد أن أجزئ هذا الهدف إلى أهداف قصيرة. في الشهر كم أريد أن أحفظ؟ طيب 7 أجزاء حينما أقسم على 3 إذن يطلع لي في الشهر مثلا جزئين ومثلا ثلث الجزء أو ربع الجزء. طيب ثم بعد ذلك أخرج مثلا داخل هذا الهدف، هدف الآن هناك هدف كبير جزأته إلى شيء أوسط، أريد أن أجزئه إلى شيء صغير أيضا، لابد أن أضع أهداف صغيرة داخل هذا الهدف الكبير. الشهر فيه جزئين ونصف، إذا كم بالأسبوع؟ طيب إذا كم باليوم؟ طيب ربما بعض الأخوات تقول تقسيم جيد إلى الآن جيد، طيب لماذا لا تتكلم لنا عن تلك الذي يعيق هذا الهدف؟ هناك أشياء ربما أضع أنا في اليوم 3 أوجه ثم ما أستطيع، يجيني مثلا على سبيل المثال أشتغل في أولادي، أشتغل في زوجي، أشتغل في مثلا يأتينا ضيوف، يأتينا سفر، يأتينا مثل العوائق التي كتبتها الأخوات في الملتقى والمنارة كذلك. أقول لا شك أن هذا الأمر يحصل وهو أمر بين وواضح، لكن كل شيء له علاج. لا تظنين أن هناك، لكن المشكلة عندنا لا نعرف أن نتصرف مع العوائق، أو ربما هذا الهدف الذي وضعناه وكأنه شيء منزل لا بد أن يحقق مع أي ظرف يحصل لنا أو يعيقنا. هذا خطأ، هذه نظرة خاطئة تماما، هذه نظرة تجلب الهم والغم للإنسان، هذه نظرة تجعل الإنسان يعني يحس أنه يعني فاشل وأنه لا يحقق أهدافا كثيرة وأنه إلى غير ذلك. أقول هناك عوائق، نعم، وداخل هذا الهدف عدة عوائق. أريد أن أتحدث عن أهم هذه العوائق: البيت، من جهة، البيئة أيضا من جهة أخرى. أقصد بالبيت يعني أعمال البيت، البيئة ربما تكون البيئة التي يعيش فيها والوسط. وأنا أذكر طبعا أنطلق من عوائق ذكرتموها أنتم في كتاباتكم، القدرة، وقدرة لها قسمين، حفظ وفهم، ويتفاوت الناس في ذلك، تزاحم الأهداف أو تزاحم الأفكار، تزاحم الأشياء التي يريد أن أحققها، وسائل الاستفادة. وهذا أظنه عائق يسير، ليس يعني بالعائق الكبير جدا، لأن مع يعني في واقع اليوم الوسائل كثيرة، من لا يتأتى له كتاب تأتى له إنترنت، من لا يتأتى له إنترنت تأتى له في الهاتف، أن يستطيع أن يسمع القرآن أو نحو ذلك، أو يأخذ معلومة، أو من لا يتأتى ذلك تأتى له يعني أوراق أو كتيبات أو نحو ذلك، مكتبة زميلك، أو الوسائل كثيرة جدا، ولا يستطيع الإنسان أن يمكن مثل هذا الأمر، بل أن الوسائل عندنا اليوم كثيرة جدا. ومقارنة بالسلف رحمهم الله، نجد أن طلبهم العلم شديد، وأيضا يأخذون العلم بقوة، ومع قلة الوسائل عندهم نحن على العكس من ذلك، الوسائل كثيرة وأخذ العلم ضعيف وضعيف جدا. وأتصور أن هذا ليس عائق منه، ليس عائق كبير جدا، ربما لا يتأتى البعض مثلا صاحب له، أو مثلا ربما لا يتأتى له الذهاب إلى الدور، يمنع مثلا من قبل أهلي، أو ربما من قبل تمنع المرأة من قبل زوجها، أو ربما ظروف البيت لا تسمح لها في ذلك. هناك الإنترنت، هناك الكتب، هناك الارتباط بشكل لو بعيد المدى يعني. وهذه أمور من السهل أن يحققها الإنسان يعني مهما قلت من ظروفك. أنا أريد أن أتصور يعني أصعب واحدة فينا بالظروف، مهما قلت من الظروف التي عندك، إلا أنك تستطيعين أن ترتبط بغيرك. تريدين كيف؟ تريدين تستطيعين ترتبط بالهاتف لو مرة في الأسبوع، أن ترتبط بإحدى الأخوات الجيدات أن تتابعك في حفظك، على الأقل مثلا تحفظين. أنت ما تستطيعين ترددين للدور، أو مثلا عبر النت للحلقات الموجودة أو نحو ذلك، تستطيعين مثلا نفرض أن هذه الوسيلة من الاستفادة عدمت، والذهاب للدور عدم، تستطيعين أن تتصلي اتصالا واحدا في الأسبوع، تستطيعين ذلك، تستطيعين في هذا الاتصال تحقق أشياء كثيرة. حفظك تستطيعين تمشين في مدة أسبوع، وتجعلين هذه الأخت التي معك تختبرك في خلال هذا الأسبوع، تقرأين كتابا، تجعلين هذه الأخت تناقشك في باتصال ربع ساعة، تستطيعين أن تربطي نفسك، وهذه الربع ساعة يكون تجر وراءها أوقات كثيرة تستفيدين منها، لأنك تعلمين أن ورائك من سيتابعك. الوسائل أتوقع أنه ليس كبير، وذلك لن أطيل الحديث فيه. البيت على سبيل المثال، بعض الأخوات تشتكي من البيت، ربما تقول من الأخوات من أنا أضع أهدافا، أضع أشياء عندي. وقبل أن أذكر العائق البيت والبيئة كذلك، أقول التوازن في الهدف له علاقة في ذلك، التوازن في الهدف له علاقة في ذلك. ليس من المعقول أن مثلا فاطمة من الناس تنظر إلى زينب من الناس، زينب مثلا غير متزوجة، زينب مثلا عندهم مثلا في البيت خادمة على سبيل المثال، اكتفت عن كثير من أعمال البيت، فاطمة لا، ربما تكون متزوجة، أو ربما يكون أعمال البيت كلها عليها، ليس موجود في البيت غيرها. من الخطأ أن أضع هدف عندي عند فاطمة كالهدف الموجود عند زينب وأرتبط بها. لماذا أرتبط بها؟ ليست العبرة يا أخوات بكثرة المأخوذ، ليست العبرة بكثرة المأخوذ، وإنما العبرة بأخذ الشيء بقوة وأخذ الشيء بتوازن. حينما تحققين يعني، إن كانت زينب تستطيع أن تراجع في الأسبوع ثلاثة أجزاء أو جزئين من القرآن، وأنت لا تستطيعين لا على سبعة أوجه، أنا أعد هذا إنجاز كبير لك. لماذا أقحم نفسي لابد أن أراجع جزئين كما تراجع زينب؟ طيب هل الظروف والجو الموجود يناسبني أنا؟ هذا البيت عائق، أشغال البيت عائق، وربما عائق آخر رفض الوالدين، أو مثلا مزاحمة أحد الوالدين للعمل، لا تذهبين، لا تفعلين، تستطيعين تستفيدين في أوقات أخرى. الزوج مثلا ربما يشغلك كثيرا، ولابد أن ترعيه، ولابد أن تعطيه حقه. طيب هناك، أليس هناك من الأوقات مع الزوج، أليس هناك من الأوقات تستطيعين أن تستفيدين فيه بعد خروج الزوج؟ أنا أسألك، هل الزوج 24 ساعة في البيت؟ لا يمكن أن يطيق ذلك أي رجل أن يكون 24 ساعة في البيت، وإن جلس في البيت فهو جلس لشغل معين، لأمر معين، لن يقابل زوجته دائما، لا مستحيل. إذا هناك أوقات تكون الزوج منفصل عن العمل الذي أنا فيه، طب هذه الأوقات أخذه على حدة وعلى انفراد، ليس معناه لابد أن أحقق مثلا 10 ساعات أكون منفردا فيها عن زوجي، يكون زوجي في الخارج أو في عملي أو نحو ذلك، لا، لو ما حققت إلا ساعتين أو 3 ساعات لكن اجعلي هذه 3 ساعات ثمينة جدا وذهبية واستمسكي بها بقوة. عائق الأبناء، متى ينام الأبناء؟ متى يفعل هكذا؟ هناك أشياء ربما إجبارية وهي التي سوف أتحدث عنها، لأن المحور الثالث يتعلق بالمحور الثاني. هل أنت تتحكمين في البرنامج أو أن البرنامج هو الذي يتحكم فيك؟ سوف أتحدث عن ذلك. لكن أقول كل شيء له حل. أولا لابد أن تقتنعي تماما اقتناعا كل شيء له حل، كل شيء له حل، أي شيء له حل. لكن الخطأ بعدم التوازن في الهدف. يعني أنت لما تكون متزوجة عندك أولاد عندك، من الخطأ أن تضعي لك هدف مثل هدف صاحبتك الأخرى التي عندها أشياء، خطأ كبير جدا. ولا يعني هذا أنك لن تسير يعني نحن في إجازات الماضية كم مرة وضعنا خطة، وضعنا أشياء، كم حققنا بالمئة من الخطة هذه؟ حينما نأتي في آخر الإجازة كم حققنا من هذه الخطة؟ تجدين أن ما حققناه من هذه الخطة شيء لا يعني يكون كثيرا للغاية، وإنما شيء ليس بالكثير. وذلك ينبغي للإنسان أن يتنبه لمثل هذا دائما. لماذا تمر علينا الآن، مرت علينا إجازة وثلاث وأربع، منا من مرت عليه 6 إجازات هو يضع خطط وهو يقول في آخر كل إجازة أنا ما استفدت من الإجازة إلا 30% أو 100%. طيب لماذا هناك خلل عندك في 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 وضع الخطة؟ الخلل عدم التوازن في وضع الهدف. وأنا أعد هذا يعني من الخلل الذي لا بد أن يراعى في الانتباه. ماذا لو وضعت مثلا، لو استقبلت من أمريكا ما استدبرت ووضعت مثلا خلال 6 سنوات الماضية أو 5 سنوات الماضية ما يناسب بيئتك وما يناسب بيتك؟ يعني ربما مثلا مراجعة القرآن، من الأخوات من ربما حافظت أجزاء كثيرة وهي في كل إجازة صيفية تقول أريد أن أراجع هذا المحفوظ، أو مثلا حافظت في السنة شيء، حافظت في بلوغ المرام، حافظت في عمدة الأحكام، حافظت في الأربعين النووية، حافظت متونة، وهي كل إجازة تقول أريد أن أراجع هذه الإجازة، أريد أن أراجع كذا وكذا وكذا، ثم تأتي آخر إجازة وإذا بالمراجعة ليست، ثم هذا الهدف يتكرر في كل إجازة ثم تكون محصلة ضعيفة جدا أو النسبة قليلة جدا. إذا ما الخلل؟ هناك يعني عوائق كثيرة أو هناك أسباب كثيرة، لكن أتوقع من أهم الأسباب عدم التوازن في وضع الهدف. لماذا أنا أكثر المحفوظ؟ تعال أنا أحفظ مثلا البيقونية، وأحفظ مثلا أحفظ القواعد الفقهية، أحفظ الأربعين النووية، أحفظ أمة الأحكام. طيب لماذا أنا أزيد في الحفظ؟ أين إتقان هذه الأمور؟ الآن هل هناك توازن في الحفظ والمراجعة؟ أيهما أهم، المراجعة والحفظ؟ أنا أعد أن المراجعة من أهم الأشياء، وهي كانت عند السلف رحمه الله كانوا يراجعون 70 مرة ويحفظون مرة من أجل أن يثبتوا هذا المحفوظ. لماذا؟ لأن الإنسان لما يحفظ شيء ولا يتقنه لا يستطيع أن يستفيد منه. يعني مثلا المرأة لما تحفظ 40 نووية وتقول أنا أريد أن أشرحها مثلا، أو تحفظ عمدة الأحكام وتقول أنا أريد أن أستفيد بحديث من أجل الفقه، من أجل أن أستدل بالدليل مباشرة، إذا كان الحفظ ضعيف أو كان حفظ قوي بس تحفظ وتمشي مع الأمر حتى ينتهي الأمر، ثم بعد ذلك إذا قلنا لها أعطينا الدليل على أن الطهارة واجبة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، حديث أبي هريرة، طيب حفظت هذا الحديث، عندك حديث يدل على أن الطهارة واجبة أو شرط؟ لا والله حفظته في مر علي في محفوظي لكن نسيته. طيب ما الفائدة الآن إذا كنت هكذا ممن يجمع 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 فقط ولا يتقن؟ ما الفائدة؟ ما الفرق بينك وبين من لا يحفظ؟ أنت لا تستطيعين أن تستفيدي وتستعملي هذا المحفوظ وهو لا يستطيع كذلك. إذن أهم شيء الإتقان. إذن هناك خلل في وضع الهدف وعدم التوازن فيه. لماذا أكثر المحفوظ؟ أنا أصبر. أذكر كنت أشرف على مجموعة من الشباب في حلقة، فكنت أشرط عليهم في بداية كل استرداد الحلقة أن لا يحفظ ولا وجه جديد حتى تراجع كل المحفوظ الذي عندك، وإن لم تراجعه خلال 2 أو 3 أسابيع لن تسير في الحفظ إطلاقا. فكان هذا الهدف صعب عليهم في البداية، لكن لما عززنا جانب المراجعة بشدة وأصبح هذا الهدف فيما بعد يسير جدا جدا وأصبح من اليسير تحقيقه. فأقول يعني لا بد من التوازن في وضع الهدف، ما يلائم البيئة ما يلائم البيت. أولا لا تتوقع أن شيء مستحيل أبدا، هذا أمر مهم لابد أن يوضع يعني في عين الاعتبار. القدرة كذلك، يعني أنا لماذا أرتبط بإحدى الأخوات وهي مثلا أنا عندي هي عندها مقدرة عالية جدا في حفظها، مثلا تستطيع أن تحفظ اليوم 5 أوجه، أنا ما أستطيع أحفظ إلا وجهين، ما أستطيع إلا أحفظ إلا وجه، لماذا أنا أقول لابد أن نصير سويا في الحفظ؟ لا، أنا أصيب يعني مع الوقت سوف أصاب بالهم وصعوبة الأمر وأنا لا أسعى كثيرا، أو ربما أحفظ شيئا يعني ليس بالجيد وفيه كثير من الإخلال، وهذا هو الخطأ الواضح. أو ربما أنا أنت تكونين الجيدة وزميلتك الأخرى ضعيفة، ثم تضعفين أنت المطلوب والمقدار، ومثلا تستطيع أن تحفظين وجهين وتجعلين الحفظ نصف وجه مثلا. من أجل ماذا؟ من أجل أن أسير أنا وصديقتي الأخرى؟ لا، لماذا؟ المقدرة تختلف. فمن أهم الأشياء ومن أهم العواقب أن ربما بعض الأخوات تضع شيء فوق طاقتها في الحفظ، أو شيء فوق طاقتها في الاستيعاب، أو شيء فوق طاقتها في القراءة، وهذا من الخطأ. وضع الهدف المناسب يحقق نجاح مناسب. كل هذا وأهم شيء وأرجع وأعيد وأقول التوازن في وضع الهدف أمر مهم جدا، وينبغي أن إذا وضعت هدفا أن أضعه بعد دراسة كبيرة جدا وبعد تأمل وتمهل، وهذا ينبغي أن نتنبه له. طيب، أربط هذا المحور الثالث بمحور آخر، وهو هل أنت تتحكمين في البرنامج أو أن البرنامج هو الذي يتحكم فيك؟ طيب، ما معنى هذا المحور؟ المحور هذا معناه أن كل واحدة تضع لها برنامجا وخطة. طيب، هذه الخطة أو هذا البرنامج يعتريه ما يعتريه، طيب يعتريه ما يعتريه من الأشياء، ربما يعتريه شيء إجباري وربما يعتريه شيء اختياري. طيب، أنا وضعت برنامج وخطة لإجازة، ثم هذا الخطة والهدف الكبير قسمته إلى أهداف صغيرة كما تقدم معنا قبل قليل، وإلى أهداف دقيقة أدق بأكثر، ثم أضع أتوصل إلى أن في اليوم لابد أن أقرأ كذا، مثلا إذا كنت أحفظ في 3 أشهر لابد أن أنتهي من 7 أجزاء، إذا في الشهر لابد أن أنتهي من 2 وشيء قليل أو 3 أو 4 أوجه ونحو ذلك، لابد أن أنتهي في اليوم مثلا بكذا من مقدار ونحو ذلك، يعني لابد أن أحفظ وجهين مثلا في اليوم. طيب، أنا توصلت إلى أنني لابد أن أحفظ وجهين في كل يوم. هذا البرنامج قد يأتريه، هذا برنامج أنت الذي تتحكمين فيه أو هو الذي يتحكم فيك. البرنامج الدخيل، أقصد هناك برنامج آخر وهو دخيل، وهو برنامج مخالط الناس والعيش مع البيئة والبيت الذي يعيشوا فيه. هناك أشياء إجبارية ربما تأتين، وهناك أشياء اختيارية، هناك أشياء تدخل معي في البرنامج أنقاد إليها هكذا، لكن هذا الشيء الذي دخل معي في البرنامج هل هو اختياري أو إجباري؟ هل هو اختياري أو إجباري؟ مثلا أضرب بالمثال يتضح المقال، أنا وضعت مثلا اليوم أحفظ وجهين، متى تحفظين؟ أو تقارب مثلا والله أنا أحفظ بعد الفجر وجه، أو مثلا أحفظ أجلس للوجهين بعد الفجر، أو مثلا بعد الفجر وجه وبعد الظهر وجه ثم أراجعهم بعد العصر. طيب، ممتاز. إذا أنت عندك هذا الهدف وهو الحفظ والمراجعة في هذا الوقت، تفاجأت أذن الظهر وإذا بداخل للبيت وإذا بهم ضيوف أقارب لها جاءوا من بعيد ولا تستطيع أن تكمل وردها هذا اليوم ولا تستطيع أن إذن هذا البرنامج الذي تراني إجباري أو اختياري؟ هذا إجباري، لا شك أنه إجباري. لا، الحمد لله، لا بد أن تكوني يعني هادئة في تلقي مثل هذه الأشياء. تلقي بعض الأشياء الإجبارية هو الذي وتلقيها بشيء من الشدة وشيء من التضييق على النفس هو الذي يصيبني بالهم ثم أصبح لا لم أحق شيئا كثيرا. بعض الأخوات تأخذ من هذه الأهداف وكأنها وحي منزل ولا يكون الهدف معها مرنا، وأقصد المرونة في الأشياء الإجبارية، أنا ما أتكلم عن الاختيار الآن. الهدف لا بد أن يكون فيه شيء من المرونة، لا أقول فيه مرونة دائما، لكن أقول فيه شيء من المرونة، من المرونة لبعض الأشياء التي اعترفني. ما الذي يمنعني بعد أن قررت أنني أحفظ كل هذه الإجازة 7 أجزاء أنني في ظل الظروف والأشياء التي صارت دخيلة علي الضرورية أنني بعد بدل 7 أجزاء أجعلها 6 أجزاء، أجعلها 5 أجزاء ونصف؟ لماذا لا أغيره؟ لماذا لا أغير الهدف؟ هل هو وحي منزل؟ لا، وفي نفس الوقت لا أخذ هذا عن طريق الإهمال، أنا أتكلم عن شيء إجباري. بعض الأخوات تأخذ من الهدف لا لازم أحققه، طيب ممتاز، هذه الهمة رائعة جدا، ولكن هل وضعك يسمح أو لا يسمح؟ إن كان لا يسمح لماذا أنا أضغط على نفسي على حساب آخر؟ ربما أضغط على نفسي لا بد أن أنتهي من السبعة أجزاء. طيب ممتاز، إذا كان عندك استطاعة هذا شيء طيب، لكن تجدينها مع الوقت ربما تفرط في مثلا جودة المحفوظ، لا أهم شيء يعني أنتهي من السبعة أجزاء، لا ليس هذا هو الأهم. لست في أول إجازة وضعت خطة في أن تحفظي وتتقني؟ لماذا خف هذا الهدف الأساسي؟ أليس هدفا أساسي الإتقان؟ لماذا خف هذا؟ بسبب الظرف الذي وجد الإجباري والاضطراري؟ لا، إذا كان هناك شيء إجباري واضطراري يؤثر على شيء أصلي كالإتقان ونحوه أغير الخطة، ليس وحيا منزل. أليس الصحابة رضي الله عنهم السلف وفتحات المسلمين عامة الغزوات، أليسوا إذا دخلوا في المعركة يضعون خطة، وإذا دخلوا في المعركة وضعوا خطة أخرى بحسب ما تملأ إليهم داخل هذه المعركة؟ تكون هناك ظروف، تكون هناك أشياء ليس محسب لها، إذن هناك أشياء تجبرني، لماذا لا أغير الخطة؟ لكن أنا أحذر ألا توضع، ألا تغير الخطة بشيء يوحي بالإهمال. لا أنا ما أتكلم عن الجانب الآخر، سوف أتحدث عنه بعد قليل، لكن كوني مرنة قليلا في وضع الهدف. الحمد لله أنا اليوم لابد أن أحفظ وجهين، حفظت وجه واحد وجاءني ضيوف، خلاص ما يحتاج اليوم وجهين، اليوم وجه واحد، وأكتب عندي اليوم الأحد التاريخ 12 أو 11 بقي عندي وجه لم أستطع له بعذر مثلا، الحمد لله سيري على جدولك وجهين وجهين، وهذا وجه إن جاءت له فرصة أخرى طيب، ما جاءت له فرصة أخرى الحمد لله. لماذا أنا أهتم وأغتم؟ هذا الهم وهذا الغم يجعلني أما أحد أمرين، إما أن أؤثر على شيء أساسي عندي في الخطة، وإما أن أهتم وأغتم وأترك العمل بحجة أن الهدف صعب وأنا لا أستطيع أن أحققه، وهذا نرجع فيه إلى التوازن أيضا في وضع الهدف. إذن هذا القسم الأول تحت هذا، هل أنت تتحكمين في البرنامج أو أن البرنامج يتحكم فيك؟ هل أنت تتحكمين في البيئة أو أن البيئة هي التي تتحكم فيك؟ هل أنت تتحكمين في الأشياء التي تدخل عليك أو أنت تتحكمين فيها في جدولك؟ إن صح التعبير نقول هل أنت تتحكمين في جدولك اليومي أو أن الجدول هو الذي يتحكم فيك؟ طيب دعونا من الشيء الضروري وعرفنا كيف نتصرف معه، وأنه إذا جاءني لا أكون من الناس الشادة جدا وحتى يؤثر على أشياء أساسية عندي. طيب أنتقل للقسم الثاني داخل هذا المحور، هناك أشياء دخيلة علينا ليست ضرورية وإنما اختيارية. هنا أقول أسأل السؤال مرة أخرى، هل أنت تتحكمين في جدولك اليومي أو أن جدولك اليومي هو الذي يتحكم فيك؟ من الأخوات مع شدة الأسف مثلا وضعت العصر، كل عصر عندها مثلا مراجعة القرآن أو مثلا مراجعة الحديث أو قراءة أو نحو ذلك أو مطالعة في شيء معين، ثم تأتيها رسالة على جوالها، والله فلانة ماذا تريد؟ تقول ادخل المسنجر الآن، ادخل المسنجر ولدك في أمر نتحدث، تترك تغلق كتابها تغلق مصحفها تدخل المسنجر ثم يذهب. طيب لماذا؟ هذا شيء دخل عليك في يومك، لكن السؤال هل هو شيء ضروري؟ لماذا نحن لا نتعود دائما أن نرسل اعتذر أنا لا أستطيع الآن، أريد إذا تستطيعين بعد المغرب أو اجعليه في وقت آخر؟ إذا تستطيعين أنت الذي تتحكمي في البرنامج، ليس هو الأشياء الدخيلة عليك هي التي تتحكم فيك. ثم هي العصر هكذا، ثم المغرب كلمتها فلانة، ما رأيك تأتي لنا في البيت نجلس ونتكلم في ربما في طلاب العلم ونتكلم، ثم إذا جاءتها وتكلمت ربما يسير الوقت وهي لم تستفد لا في طلب العلم، هو شكله في طلب العلم وهو النية في طلب العلم، لكن يعني جره حديث وآخر وفلان وفلانة وكذا، ثم دخل في أمر آخر، وهي المغرب كانت قد خططت تطالع كتابا أو خططت تجلس مع أهلها، هذا هدف، تجلس مع أهلها لأن الأهل لهم حق، ثم ترينها ذهبت في المغرب إلى صديقتها وقالت والله اليوم ما جلست مع أهلي لا بد أن أجلس بعد العشاء. طيب الآن الأشياء الدخيلة هي التي تحكمت فيك أو أنت اللي تحكمت فيها؟ من الطالبات العلم من هي ضعيفة جدا في التحكم في جدولها، أي شيء يعتريها يؤثر فيها، وهذه لا شك هذه سلبية شديدة جدا وعظيمة لا ينبغي التنبه لها. ينبغي أن يتنبه لها أشد التنبه. فأقول لماذا كل شيء دخيل يتحكم فيك؟ لا سيما أتكلم عن الأشياء الاختيارية، كثير من أعمالنا تذهب بأشياء اختيارية، كثير من أعمالنا تذهب بأشياء اختيارية. ابنك على سبيل المثال، ابنك مثلا أنت وعدتي في أن تذهبي معه مثلا أو مثلا تشتري له حاجة معينة، وكنت قد مثلا تريدين أن تذهبي به من الغد، ثم وأنت تطالعين كتابك لماذا لا أذهب بابني اليوم وأجعله مثلا يفرح اليوم؟ طيب جميل أن يفرح ابنك وجميل، لكن هل من الجميل أن يذهب عليك وقتك هكذا؟ هل الابن سوف هل هذا شيء ضروري جدا للغاية؟ هل هذا شيء يمكن التأجيل؟ لماذا تخرجين؟ لماذا تذهبين في هذا الوقت لأن تقضي حوائج ابنك الذي ربما تستطيعين أن تؤخريه؟ أو ومن الأخوات يعني مع شديد الأسف يعني تكره الكتاب الذي تفتحه أمامها. أنا أرجو أن أخواتي الأسئلة في آخر اللقاء إن شاء الله، سوف أقف إن شاء الله يعني الحادي عشر والنصف أو الحادي عشر والثلث، ومن الحادي عشر والثلث إلى الحادي عشر تماما أستقبل الأسئلة، فأخر الأسئلة إلى وقتها. أقول يعني أستغرب من بعض الأخوات يعني تنتظر وكأنها تتحكتها وتنتظر أي شغل أي شيء. صحيح أن النفس تريد أن تكون طليقة، لا تقرأ كتاب، لا تحفظ شيء، لا، لكن أنت لا تعينين النفس على ذلك. أين الهمة وأين العزيمة وأين الارتباط القوي في مثل هذه الأمور؟ ينبغي التنبؤ لمثل هذا الأمر. لا بد من التفريق في الأشياء الدخيلة، ودائما الأخوات يشتكين، وأيضا العوائق التي كتبتها الأخوات في المنارة والملتقى كلها عوائق في كلها يعني في الغالب أشياء دخيلة. الدخيل يفرق بين الضروري والحمد لله، يعني الأمر يسير وأمضي هذا الوقت وأخر البرنامج أعدل في البرنامج والحمد لله الهدف أغيره، لا ما دمت اضطرت في ذلك. العبادات وهي العبادات وهي الأشياء إذا اضطر الإنسان لشيء فإنه يكون معذورا فيها، فكيف عدبي بي؟ يعني هذه شريعة ربانية في عباداتك وفي أمورك، الأشياء التي يعني لا تستطيعين عليه لست مطالبة فيها، إذا أمرتكم بأمر فأتم له ما استطعتم، فكيف بأشياء أن تضعينها وتجعلينها كأنها شيء لا بد أن يتحقق؟ نعم إذا كان لا بد أن يتحقق ولا يتأثر أي شيء من الهدف ما مانع من ذلك، لكن كان يتأثر فلا، وهذا تقدم الكلام عنه. طيب أنتقل للمحور الرابع والخامس، عدم الخلط بين الفروع والأصول. عدم الخلط بين الفروع والأصول. من الأخوات من عندها أصول، مثلا أنا مثلا أقول مثلا إحدى الأخوات عندها مثلا تحفظ القرآن، لها برنامج. طيب إذا حفظ القرآن أصل أو فرع؟ أصل عندها. لو قيل لها ما هو ما هي أعظم يعني حتى نعرف نفرق بين الأصول والفروع، ما هو أهم هدف لك؟ تقول مثلا والله أريد أن أحفظ القرآن، يا ليت أحفظ القرآن. طيب إذا هذا هدف أصلي. طيب وماذا يعني تتمنين أيضا؟ أتمنى أن أقرأ كتاب ابن القيم. طيب هذا ممتاز، لكن هل هو يجاري الهدف الأول؟ لا يجاري. طيب هذا هدف أصلي وهذا هدف فرعي، هذا شيء أصلي وهذا شيء فرعي. طيب دعونا نسير في أمرنا. لو قالت مثلا هي تحفظ في اليوم وجهين، طيب مع المراجعة، ثم في يوم من الأيام قالت لها صاحبتها أريد أن أهدي لك كتابا، خذي. أخذت ويده بكتاب مقيم. طيب ممتاز. ثم جاءت بعد صلاة الظهر وهو الوقت المخصص لحفظ القرآن، وبدأت تفتح الكتاب وتطالع فيه وتنظر وتتأمل طيب أين الهدف الأساسي الآن؟ أين ذهب؟ هل الفرع يؤثر على الأصل أو لا؟ إذا كان يؤثر، وأنا أقول للأخوات انتبهنا لهذا جيدا، لا تجعلين الأشياء الثانوية تؤثر على الأشياء الأصلية. حتى لو كلفت في شيء معين، لو بعض الأخوات تكلف مثلا تكون مثلا مشرفة في ملتقى مثلا يعني تشرف على منتدى معين أو شيء معين، ويقولون لا بد أن تجعلين مثلا نريد أن نكلفك في الإجازة، نريد أن تصمم لنا كذا وكذا وكذا وكذا، تكون مسؤولة عن دورة كذا وكذا وكذا وكذا. طيب انتظر، هل أنا أستطيع أو لا؟ مو مباشرة أقبل. ولا قالت لي أحد الأخوات والله أنت الجيدة وأنت 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 وما شاء الله عليك وأنت اللي تتقنين والله ينفع فيك طيب كلامك جميل، لكن انتظر، بعض الأخوات لما قال لك الله يجزاك خير يلا ما في مشكلة يلا أنا أخذ. طيب انتظري، هذا عائق من العوائق الذي يحول دون تحقيق الهدف. أصبري، تأملي، هل عندك أهداف أساسية وضعتيها في الإجازة؟ هذا الأمر يعني يرتب خلل على الهدف الأساسي أو لا يرتب خلل؟ إذا كان يرتب خلل لا تدري، إذا ما يرتب خلل ضمنيه إليك. إذا كانت مثلا لا لو أخذت في نصف هذا العمل لا يرتب خلل، خذ النصف، خذ مطلق. الأساس يبقى أساسي والأصل يبقى أصلي. أيضا أضرب المثال، لا أضرب المثال فقط في حفظ القرآن، ممكن تكون أنت مثلا مشرفة على منتدى أو ملتقى، أنت مشرفة على شيء معين، هذا هدف أساسي. طيب لما يأتيك منتدى آخر ويقول لك نريد أن تشرفين على هذا الشيء معين، انتظروا، هل أنا يعيقني عن المنتدى الأصلي؟ عندي أهداف في هذه الإجازة، أن أحقق في هذا الملتقى كذا وكذا وكذا وكذا، هل لو انشغلت معكم أقصر في هذا؟ إذا أنا أقصر لا أعتذر مباشرة. الأصول تبقى أصول لا يؤثر، لا يؤثر فيها شيء من الفروع. بعض الأخوات يقال لها مثلا عسى أضرب أنا أمثلة، وهناك أمثلة في أذهانكم أكثر مما تسمعون مني، وربما تختلف، هناك أمثلة لو تأملتها لا استطعتم تطبقوها على هذه القاعدة. الأصل يبقى أصل ولا يؤثر فيه أي فرع إطلاقا. فمثلا إحدى الأخوات يقول لها مثلا أنت والله مثلا عندنا كلمة نريد أن تلقين كلمة، وأنت ما شاء الله وكذا نريد دعوة، وتعرفين عن شأن الدعوة وكذا، نريد أن تلقين مثلا عند الدروس في مجال كذا. طيب ممتاز، أنا وضعت في الإجازة، هل هذه السلسلة التي سوف ألقيها أو الكلمات التي سوف ألقيها هي شيء أصلية ولا بد من أن أقوم بها؟ إذا كانت هي شيء أصلية إذا لا بد أن أتمسك بها. أما إذا كان عندي شيء أصلي أن أحفظ مثلا أمثل الأحكام خلال إجازة مثلا، وهذا شيء يؤثر فيني، إدخال مثل هذا الأمر يؤثر فيني، طيب لا أعتذر. فأقول لابد أن نفرق بين الأصول والفروع، هذا أمر مهم للغاية، ولا أريد أن أطيل. ربما عندكم من الأشياء في أذهانكم ما ربما يعني تطبقون عليه هذه القاعدة. طيب لا أضيف في هذا، أنتقل لمحور آخر وهو أقول احذري من الحماس من دون أساس. احذري من الحماس من دون أساس. بعض الأخوات عند وضع الهدف عندها حماس شديد جدا، أقول لها مثلا تقول يقال لها أنت يا أختي كم حفظتي؟ تقول 10 أجزاء. طيب في كم حفظتي 10 أجزاء؟ قالت والله أنا بدأت بحفظ القرآن منذ 3 سنوات. طيب خلال السنة الواحدة يعني أنت تحفظي 3 أجزاء مع مراجعتها مع أمورها مع ما. طيب كم تحفظين في الإجازة؟ أريد أن أحفظ 10 أجزاء. انتظري، هل تستطيعين؟ ثم تبدأ تجاوب لماذا لا أستطيع وأنا فارغ في الوقت فلاني ولا عندي شيء وأجلس كذا وكذا، وتبدأ تعطي مبررات شيء كثير وحماس، يعطيها مبررات ويزيدها ويزيدها ويزيدها، ثم يقال لها ربما لا تستطيعين هذا الأمر، ربما أنا وأنا هذا واجهتهم بعض الإخوة الذي يشاورون في وضع البرنامج وكذا، أقول له ربما لا تستطيع العلم، ثم يأتيني بحماس منقطع النظير، لا أنا أستطيع والله ما عندي شيء، أنا كنت أفعل كذا وكذا، الحمد لله الآن ما عندي شيء، وأنا متفرغ من بعد العصر إلى 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 أذان العشاء ما عندي شيء أصلا، الصبح من بعد الفجر إلى ما عندي شيء، ثم يبدأ يعطي ويعطي 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 من الأشياء التي ربما يعني تزيد من حماسه. أنا كنت أقول لأحد الأخوة طيب ما هي المشكلة، أنا سوف أعينك على الشيء هذا، أنا أريد أن تمشي على الهدف الذي وضعته لو أنه أنا أنظر أن فيك حماس وهو من دون أساس، ليس أساسه قوي جدا، أريد أن أتمشى معك. أنا عندي هدف آخر، أنا المربي عندي أنه يستفيد من هذه القاعدة عمليا أحسن من أن يستفيد منها بقولي، فقلت له ما لا مشكلة، كم مدة هذا الهدف؟ يقول مدته 3 أشهر. طيب كم تريد أن تحفظ في هذا الشهر؟ أريد أن أحفظ 5 أجزاء مثلا أو 4 أجزاء. طيب ما في مشكلة، كم تحفظ في اليوم مثلا؟ أستطيع أن أحفظ 3 أوجه. طيب ما في مشكلة، أول يوم لا مشكلة أستطيع أن أحفظ 3 أوجه ويأتي بها بالسهل، ثاني يوم، ثالث يوم، بعد 4 أيام كثير من الشباب أرجع إليه 5 أيام ها جبت اليوم الهدف. لا ما طبعا ربما بعض الأخوات تقول هذا تثبيط، لا ليس تثبيطا، وإنما وضعه في شيء مناسب له، شيء مناسب له. أقول له مثلا بعد 5 أيام هل جئت بهذا الهدف؟ يقول لا لا ما استطع. طيب لماذا؟ يقول له والله والله اشغال او كذا. طيب ما في مشكله، ربما اليوم جاءك شغل ضروري عاق هذا الهدف، لا اشكال استمر. ثم بعد يومين ثلاثه ايام اتفحصه، بعد سبعه ايام اجده في ثلاثه ايام اخل بهذا الهدف الذي كان متحمسا له. فاقول له اذا انت بحاجه الى وضع خطه وهدف من جديد وشيء من دون حماس. كثير من الشباب والله الحمد لله يعني يستفيد من هذه القاعده. ففيما بعد كنت اقول لهم ما لا مشكله، ضع الذي في نفسك واجعل الذي في راسك يطيح مره واحده يسقط، واجعل الشيء الذي تحمس فيه يسقط مره واحده. سوف اعطيك اسبوعا واحدا، اذا استطعت له اكمل، ما استطعت اذا انت بحاجه لتغيير هدف. ثم يمكث اسبوع وياتي ويقول لا انا بحاجه لتغيير هدف. ثم اذا جاء مره اخرى يضع الهدف مره اخرى، استطاع تجدينه ويضع الهدف بكل عنايه وبكل دقه. عندنا شاهد في القرآن، بنو إسرائيل لما جاءوا إلى نبي لهم للقتال قال الله عز وجل عنهم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقال لهم ذلك النبي قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال لا تقاتلوا؟ يعني ممكن ما تستطيعون. فهذا هدف قوي جدا يعني، وانت اعطيت يعني كانكم اعطيتم انفسكم هدف عالي. فماذا قالوا؟ قالوا: وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ابناء من ديارنا وابنائنا. بدا يطول مبررات كما كفعل بعض الطالبات، لماذا لا استطيع وانا فارغ وعندي 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 واستطيع و و و. قال الله عز وجل عنهم: فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليهم الظالمين. طيب لا اطيل في هذه النقطه وارجو ان تكون اتضحت كثيرا، وهي الحماس من دون اساس. طيب انتقل الى نقطه اخرى واقول ومحور اخر اقول وهو المحور ما قبل الاخير اقول المشوره امر مهم ونسميه ايضا من الاشياء التي تجعلنا نستفيد من الاجازات غياب الناصح. غياب الناصح ربما يكون الإنسان يفكر في شيء معين ويفكر في يعني مثلا بعض الأخوات تقول مثلا ضع لي خطة في طلب العلم. طبعا لا أستطيع أن أضع لك خطة عامة لكن أنزلها على بيئتك وعلى أمورك هذا من الخطأ جدا. طيب ما الذي يكشف لك ذلك؟ الناصح والذي تشاورونه لابد أن تكشفي له ماذا؟ بيئتك، تكشفي له استطاعاتك، تفرغك، أوقاتك، ما الذي يعتريك؟ سوف يعتريك سفر، يعتريك شيء. يعني مثلا لما تكشفين له تكشفين لها مثلا الذي تشعرينها مثلا أنك سوف تسافرين، سوف تمكثين شهرا كاملا، ليس هناك سفر، بعد شهر سوف أسافر لمدة أسبوعين. طيب إذا هذين الأسبوعين أضع لهم خطة لوحدهما، هدف لوحده، لو أجعل له ربع الهدف الذي في هذا الشهر. إن كنت قد خططت في هذا الشهر أن كل أسبوع احفظ مثلا خمسة اوجه او مثلا 14 وجه في كل يوم وجهين، في اسبوع السفر احفظ كل يوم ربع وجه. انا اعد هذا نجاح، كون يوضع وجه يوضع توضع خطة وتطبق. ما الذي يكشف لك ذلك؟ لا سيما اذا كان صاحب خبرة، حينما تشاورونه في اشياء كثيرة وتكشفين له وضعك لا شك انه سوف يبين لك اشياء كثيرة جدا. فاقول يعني غياب الناصح كثير كثير ربما يكشف لك اشياء ما تتوقعين، ربما تلقي لك في قلبك شيء، مثلا التي تشاورينها تلقي لك في قلبك شيء يفتح عليك منافذ كثيرة جدا كثيرة جدا. ربما تكشف لك تجربة هي تجربتها قبل، يعني تقول مثلا تعرضين لها خطة أو شيء تشاورينها في شيء، ثم هي تكشف لك شيء آخر، تقول أنا جربت هذا، هذا ما يحصل، هذا عائق وكذا وكذا، انتبه لكذا، طيب ما رأيك بكذا وكذا وكذا. فأقول ربما يكشف لها أشياء كثيرة جدا، تكشف لها خطة جديدة. البخاري رحمه الله في تأليفه لصحيح البخاري كان جالسا عند شيخه إسحاق بن راهوية ويسمى أيضا راهويه، فأهل اللغة يسمونه راهويه مثل سيبويه ونفطويه، وأهل الحديث يسمونه راهوية وكلاهما صحيح. على كل حال إسحاق بن راهويه أو راهوية مرة في الدرس قال: لو جمعتم كتابا، كان البخاري معهم، فقال لاحظ الكلمة حينما يلقيها الشخص الذي أكبر وأعلم وربما صاحب رأي أفهم وربما يلقي خطة جديدة. فقال إسحاق بن راهوية قال لو جمعتم كتابا مختصرا في الصحيح لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الكتب في سابق كل الكتب فيها ضعيف وصحيح. فانقدحت الفكرة في ذهن البخاري وبدأ يؤلف يجمع يؤلف هذه الحديث يعني يجمعها بعضها البعض حتى أخرج لنا صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. من أين جاءت هذه الفكرة؟ هذا الكتاب الذي كل واحد يتمنى أنه يحفظه، كل واحد لما يقال له هذا الحديث في صحيح البخاري وقف لهذا الحديث إجلالا وعرف أنه لا يقبل الجدل وحديث يعني ما يحتاج. ما الذي جعله ينقل إلينا ويجمع لنا بين دفتي هذا الكتاب؟ أربع كلمات قال إسحاق بن راهوية في مجلس وانقدحت في ذلك الذهن، وهذا ذلك الذهن وذهن البخاري بدأ يؤلف ويعطس. فأقول يعني المشورة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم أحكم وأفهم إنسان على وجه البشرية، يعني في أحلك الظروف يشاور الصحابة، في المعارك في كثير من المعارك يشاور الصحابة، في حادثة الإفك وما رميت عائشة رضي الله عنها بما رميت وبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، في حالة الإفك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم. من شاور؟ من شاور؟ أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب، أحدهما عمره 14 والآخر عمره 15 أو أزيد من ذلك، أصغر منه بسنين كثيرة، ولكن شاورهم في شؤون حياته، لأن الأول حبه وابن حبه والآخر ابن عمه. فالمشكلة داخلية، ورأى أنهم يعني أصحاب رأي في هذا فشاورهم. وليس هذا يعني بعض الأخوات تظن أن المشورة لا، أنا ما أشاور رأيي، أنا أعرف من أختي الثانية، أنا أعرف من كذا، ولا تشاورين أي أحد حتى لا تكونين تعيشين في معمعة وفي أشياء ربما تضطر فيك. آخر محور وأختم فيه وهو أنا أقول لا تخلطي بين المهم والعاجل، لا تخلطي بين المهم والعاجل، المهم يبقى مهما والعاجل يبقى عاجلا، العاجل يبقى عاجلا. قد تأتي أشياء لا بد أن أنجزها بسرعة، ولكن ليس معناها أنها هي مهمة. ليس كل عاجل مهم، ليس كل عاجل مهم، وليس كل مهم عاجل. هناك أشياء مهمة تستطيع أن تحققها في وقت كبير، إذا كان هذا العاجل لا يتأثر مع هذا المهم أجمع بين الاثنين، أجمع بين الاثنين. وليس كل عاجل مهم، هناك أشياء عاجلة غير مهمة لا يحتاج أن نطبقها. لما يقال لي لا ضروري أنت الآن لابد أن تدخلين وتهيئ لنا كذا يعني أنا أذكر أحد الأخوة وأحد زملائنا طبعا، وكان يدرس معنا وكان يعني من طلاب الشيخ الاثنين سابقا، فلما جئنا إلى بلدتنا وتخرج من الجامعة رأيته انشغل بالتقديم لبعض الحفلات وبعض الأشياء في مثلا تحفيظ القرآن وغيرها، اشتغل إذا أرادوا أن يقدموا حفلا قالوا له تعال يا فلان قدم لنا قدم لنا قدم لنا. فقلت له يا أخي أنت الله فتح عليك من العلم أشياء كثيرة جدا، لا تشغل نفسك في مثل هذا. قالوا هم يأتونني في نفس اليوم، هو ما شاء الله أعطي يعني أسلوب يعني. قلت أنا بسألك يا أخي سؤال واحد فقط، هل تظن أنك لو رفضت يعني هو لما قلت له يعني أنت لا تنشغل مثل الأمور هذه، انشغل في إلقاء الدروس، انشغل في أشياء كثيرة أراك تنفع فيها أكثر من هذا الأمر، هذا الأمر يسده أحد غيرك يعني. فقال لي لهم يقولون لي ويقولون الله ما لقينا أحد. قلت يا أخي ما أليش ممكن كل ما يقال لك يعني خلاص هي اللي صح، ما لقينا أحد. أبى أسألك سؤال واحد، كلمة هذه ما لقينا أحد إلا غيرك مثلا، أسألك سؤال، هل معناه لو ما قدمت هذا العمل يلغون الحافل تماما؟ قال لا. قلت تتوقع واحد من يلغون الحافل؟ قال لا. طيب وين المهم؟ وين العاجل الآن؟ هو عاجل صح لكن يقوم بغيرك، هناك شيء عاجل ليس مهم بالنسبة لك ومهم بالنسبة لهم وسوف يقوم بغيرك، يجدون شخصا آخر متفرغا. لماذا كل حافل انشغلت بهذه الأمور؟ فكنت أنا أحث على أنه يعني يسير في درب العلم ويسير في نفع الناس ويسير في مثل الأمر هذا. فبالفعل يعني أقول في أشياء عاجلة غير مهمة بالنسبة لنا وتقوم بغيرنا، أما إذا كان مهم أو يقوم لا يقوم إلا بنا فهذا أمر شيء آخر، لا شك أن مبادرة فيه شيء مطلوب، لا سيما إذا كان ما يتعارض مع الهدف الأساسي. ربما بعض الأخوات تشتكي من التسويف، وهذا ربما علقت عليه لكن أعلق عليه بسرعة. الكثير من الأخوات تشتكي من التأجيل والتسويف، لا شك أن هذا مدخل شيطاني كبير جدا جدا، أطرحهم من محورين من فقرتين يعني جملتين فقط ولن أطل فيها. الأولى، أولا في كل أمر تؤجلينه لا تظنين أنه يوسع الوقت بل يضيقه. أقول في كل أمر تؤجلينه لا تظنين أنه يوسع الوقت بل يضيقه، يعني هو لا يوسع الوقت بل يضيقه. كيف؟ كنت يعني أحد الإخوة من الشباب كان معي في أضرب مثال يعني في كان جاء من يعني يشتكي من حفظه وكذا، قلت يعني أنت دائما تغيب عن الحلقة حلقة القرآن ويعني غيابك، طيب أنت مرة تقول أبوي مثلا ومرة تقول أهلي مرة تقول أقرب مرة تقول كذا، هل من معقول أنك ما تحضر 3 أيام 4 أيام بالأسبوع وتحضر يوم أو يومين؟ هل معقول عندك من الأعمال والأشغال كلها مهمة لا يمكن أن تأتي الحلقة فيها؟ قال والله أشغال وكذا. وتبين لي أن الرجل يعني فيه تهاون كثير جدا. قلت اسمح لي بكلمة. قال نعم. قلت طيب أنت كم حفظت جزء الآن؟ قال حافظ 4 أجزاء. قلت منذ متى سجلت بحلقة؟ قال منذ 8 سنوات. ما شاء الله، إذا أنت تحفظ في كل سنتين جزء واحد، في كل سنة نصف جزء، يعني أنت يعني دعنا نقول في كل، ما رأيك نضع في كل سنة جزء؟ ترضى بهذا الهدف لك؟ قال لا والله ما أرضى. قلت أنا أريد أن أضع لك أقول في كل سنة جزء و4 سنوات تجي وجالس على العمود بس كذا يعني تفرج، هل ترضى بهذا الأمر؟ عمرك الذي ذهب ووقتك الذي ذهب، الآن أصبح الأمر ضيق بالنسبة لك ولا واسع؟ قال ضيق. ولست حينما تعتذر تقول تتصل على مدرس الحلقة وتقول لا والله ما أستطيع أن آتي اليوم أو كذا أو وثم يعذرك بمثل الأمر هذا، تحس أن الأمر توسع عندك. هذا التوسع توسع مؤقت وموهوم أيضا، وإنما هو يضيق وقتك. يعني لما تؤجلين أنت العمل وتؤخرين العمل يوم وشهر وشهرين وسنة وسنتين، أقول مثلا يترتب من اليوم واليومين أشهر ومن الأشهر سنوات تذهب عليك، فيكون وقت ما ذهب ولم تستفيد إلى شيء يسيرا، فضاق الوقت عليك، تقدم العمر تقدمت الأيام وأنت لم تستفيد شيئا كثيرا. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا بد من إزالة سبب التسويف والتأجيل. لا بد من إزالة سبب التسويف والتأجيل. إحدى الأخوات تقول سبب التأجيل أن كل بعد عصر تتصل بي هذه فلانة. طيب لا تجلسين عند الجهاز، لا تجلسين عند جوالك، أغلقي الأمر. بعد لو مثلا بعد كل عصر تتصل بك أو مثلا تضيع عليك شيء من وقتك ثم تؤجلين العمل إلى الغد، أغلق الجوال في وقت العصر، جربي ذلك. مثلا تقولين والله مثلا الإنترنت لما أفتح وأنشغل وأخذ بأوقات متتالية ومتتالية أو شيء وراء شيء وآخر وآخر وآخر، أقول إذا لا تفتحين الإنترنت في هذا الوقت، إذا تعرف من نفسك أنك لا تستطيع أن تسيطر على النفس لا تفتحينه. وهكذا يستطيع الإنسان أن يستفيد من أوقاته. أسأل الله، هذه عدة أمور هي مهمة جدا ومحاور وقواعد أساسية جدا في الاستغلال، لو بحثنا فيها ووجدنا وتأملناها لوجدنا أننا بحاجة إلى أن نقف مع كل محور وقفة قوية قبل تحقيق أو رسم الهدف. هناك أشياء أخرى طبعا لا يسع الوقت لها، لكن ما ذكرته هو أهم الموجود. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعلنا من عباده الصالحين والمخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا في هذه الإجازة لكل واحد منا مناه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستفيدين فيها، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتنا وفي أعمالنا في أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستقبل أسئلتكم الآن. طيب أخذ أولا من يعني بدأنا في الدرس السابق من غرفة ملتقى طالبة العلم، اليوم نبدأ من عند المنارة، لأن في الدرس السابق المستضيف ملتقى طالبة العلم، والدرس هذا المستضيف المنارة، والغرفة الأخرى ضيف. طيب سؤال في غرفة المنارة يقول: تقول سهام الليل تقول نحفظ حفظ متقن، لكن مع مرور الأيام يتفلت حفظ الأحاديث أو أسئلة في أمور العقيدة، الحفظ يكون الحفظ ثابت ومتقن لكن يتفلت، ما الحل في جعله ثابت؟ نستطيع إجابة من يسألنا ويكون الحفظ كما هو ثابت؟ أرجو الإجابة. أقول هذا يعني الأمر يعني يأتي بكثير مطالعة، كثير من المطالعة ومراجعة والمدارسة. يعني أنا أنصح الأخوات حقيقة، أنصح الأخوات بالمدارسة، وأحسن شيء بالمدارسة المجالسة. يعني إذا كانت مثلا طالبة العلم، مثلا تعرفين من طالبة العلم من معك في الجلسة، مثلا في الحارة، مثلا في الحي أو في البلدة، تستطيع أن تضع لكم جلسة. هذا أفضل طبعا بكثير من ماذا؟ أفضل من الإنترنت، مدارسة عبر الإنترنت أو مثلا مدارسة عبر التليفون أو نحو ذلك. أو لماذا؟ لأنما يكون الملقي أمامك أو مثلا المناقش أمامك وتدرسين وتسألين وتسأليها، لا شك أنك تثبتين شيئا كثيرا. إذا لم تهي ذلك أيضا في الإنترنت. أهم شيء أن أقول المدارس، مدارسة العلم بين الأخوات، هذا مهم جدا في تثبيت العلم، لأنه أيضا هو هدي السلف رحمه الله. كانوا يتدارسون العلم، كانوا يجلسون الليالي حتى يطلع الفجر من أجل يتدارسوا مسألة ويعرضوا ما عندهم وغير ذلك. هكذا كان السلف رحمه الله. فالمدارسة من أهم الأشياء. أعرف يعني مجموعة من يعني طالبات العلم من تفعل هكذا، يعني لها جلسات أسبوعية ويتدارسون جوانب العلم في خطة معينة، ويمضون أوقات كثيرة ويثبت كثير بالمراجعة المحفوظ. يعني نحن لم نخدم مراجعة بشكل كبير، السلف رحمه الله كانوا يراجعون بالعشرات، يعني ليس مرة ولا مرتين، بالعشرات. نحن لم نعتد على ذلك صحيح. ربما لو أقول للواحدة من الراجع 10 مرات تقول والله صعب شوي، أقول لا بأس، تستطيعين تراجعين 3 مرات؟ تقول أنا معتاد أراجع مرة واحد. طيب راجعي 3 مرات، ومع الوقت زيد المراجعة إلى 4 مرات حتى يكون نسهل عليك أن تراجع 5 مرات، وهذا شيء طيب الحين. فأقول بالمدارسة والمراجعة، مطالعة النظر، بعد عن المعاصي، يعني سؤال الله عز وجل أن يثبت هذا الحفظ وأن يبارك فيه، استعمال العلم، وهذا أمر مهم جدا. يعني بعض الأخوات انتهت من شروحات في العقيدة، شروحات في الفقه، شروحات في، ثم تقول يقال لها أن مثلا استطعت أن، هل أفدت أهلك، هل أفدت أحد، هل فتحت درسا بسيطا على قدر مقدرتك، هل استطعت أن تنفعي من هو دونك أو نحو ذلك. تقول لا، إذا لم تبلغ ما عندك ما يثبت. أيضا هذا من وسائل الثبات. لا أيضا يعني كتابة المحفوظ، أشياء كثيرة ربما لو تأملها وجد أنه يستطيع عليها. طيب سؤال في الملتقى، تقول لي يا شيخ إذا أحد الوالدين أصر على الذهاب إلى مكان معين وقت مثلا قراءة الكتاب ماذا أفعل؟ طيب أشكال هذا يدخل في البرنامج الاضطراري، أصر وطاعة الوالدين. الآن طلبك وقراءتك للكتاب سنة أو واجب؟ سنة. طيب وإصرار أحد الوالدين أليس من الواجب أن تطيعه؟ وهو من أعظم الحقوق. طيب لا تخلط بين الواجب والسنة، ولا يعني بأبسط بساطة أذهب مع الوالدين ونفسي منشرح الحمد لله، أنا أحاول إقناعها وأقول إذا أنت يعني تريدين بأمر ضروري، ترضين، تريدين أن أجلس أو كذا، أصرت ذهبي الحمد لله، هذا أمر ضروري، أمر يسير جدا. ربما بعض الأخوات تقول لا وهذا ربما يعيق على البرنامج ويعيق على الله، وربما لو مثلا حاولت أن تكره أمك مثلا وتقنعينها بالإكراه، فتقول لماذا بدأت تبينين لها ودك وأنك تجلسين ولغير ذلك، ولو تسر أن تذهبين وأنت تسرين أن تجلسين ولغير ذلك، ما أخرج المطاف تقول لك اجلسي، تريد أن تجلسي اجلسي من غير نفس مثلا، ربما لا يبارك الله عز وجل لك في هذه الجلسة ولا تستفيدين من هذا. فحينما نعرف أن نقدم الأشياء الأهم، نعرف أو الأكثر عبادة والأكثر أجر وثواب، نعرف حينئذ أين تحل البركة. وأيضا في نفس الوقت ربما لو ذهبت وطعت الوالدة واحتسبت في ذلك، لا أورث الله لك وقتا موجزا تستطيعين أن تقضي به كل ما فاتك. طيب سؤال آخر في غرفة ما، تقول أم حاتم الأثرية قد تأتيك ضيفة لكن لا تستفيد منها شيئا، بل قد يضيع برنامج منك، برنامجك اليومي، فما العمل؟ بارك الله فيكم. طيب هذه الضيفة لا يخلو حالة من حالين، إما أنها أول مرة تأتي فهذه تعطى حق الضيافة ويجلس معها كما تشاء، وإذا أنت تعلمين أنها سوف تكرر هذه الزيارة كثيرا أشغليها بالعلم، قولي لها يعني نريد أن نقرأ من كتاب ده. يعني بعض الأخوات هي التي تجعل من نفسها كأنها فاتحة مجلس وكل يأتيها وكل يعني كان يعني مكان للجلسات ولقضاء الأوقات. بتصرفك انظري تصرف ابن الجوزي الذي مر معنا في درس، فهم منه الناس ماذا؟ فهم منه الناس أنه إنسان لا يستطيع أن يفرط في وقت، فحينما يأتون له مرة أخرى يحترمون وقته. لكن بعض الأخوات لما تجلس تبدأ تنبسط في المجالس، وربما إذا أردت أن تقوم بضيفة لا أجلس يتون الوقت طويل والليل طويل ونحن نريد أن نتسامر و و و و طيب أنت التي أحيت لها بأنك تريدين المجالس وتريدين تكرار الزيارة وتريدين وتريدين وتريدين، لا مانع أن تكرر الزيارة لا مانع، لكن أشعريها أنك مهتمة وأشعريها أنك لما تعطينا هذا الوقت وقتها مهم جدا. لكن في البداية أعطيها حق الضيافة، لا تمليها وتبدأين معها في درس وهي جاءت تزورك وتأخذ، لا من الخطأ. ربما من جلستين وثلاث لا تستطيعين أن تفعلي شيئا معها، تعطينا حق الضيافة في ذلك. لكن فيما بعد ذلك لا أتدري لماذا نستحي نحن ونفرط في أوقاتنا. المرة الثالثة الرابعة ترسل لك رسالة، أريد أن أتيك في البيت، أريد كذا، ما رأى الكتاب، لا ترفضينها لكن بطريقة لبقة وطريقة مباشرة تستطيعين أن تعطيها جواما. لماذا لا تقول لها ما رأيك أن تأتيني بعد المغرب، أعطيها الوقت المناسب لك، لا تجعلين البرنامج هو الذي يتصرف فيك وإنما أنت اللي تتصرفين البرنامج الذي وضعتيه أنت يتصرفين فيه، وليس كل ما يدخل عليك هو الذي يتصرف فيك. فقل لها ما رأيك تأتين بعد المغرب إذا كان مناسب لك، ما في مناسب لك اليوم بتاتا، ما رأيك تأتين لي من الغد، ما رأيك اليوم الأحد، ما رأيك تأتين لي يوم الخميس القادم، أنا أكون متفرغة أكثر لإنشغالي في بعض الأمور وبعض الأعمال المنزل. أعطيها رسالة عامة وشيء ما يحتاج تبين لها، أعطيها وقتها. هي من رسالتك تشعر أنك أنت إنسانة لست متفرغة، لكن بعض الأخوات تفتح المجال، ما أنت تجي تأتيها كرم علينا الزيارة، لا بد أن تأتينا بكرة، ضروري جدا. والضروري من أين جاء هذا الضروري؟ وماذا استفدت فيه من هذه الجلسات المرة؟ فأقول يعني بتصرفك مع الضيفة أولا أعطيها حقها، ثم بعد ذلك تستطيعين أن تتصرفي معها كيف تشعين. طيب هناك آخر سؤال في الملتقى ونرجع إلى أسئلة منارة. تقول حنين الجنان، تقول أخت تقول إنها لإرضاء والدتها تؤخر حفظها، فأمها كل شوية تطلب منها خروج والدها للأسواق وإذا تذرت تغضب أمها وموافقتها لا تؤخرها. أقول طيب جيد، ارجع إلى القواعد التي ذكرناها. مثلا هذه اللي فهمت من سؤالها أن والدتها دائما تطلب منها أن تذهب مع مثلا الأولاد مثلا السوق أو معها أو ربما كل وطلباتها كثيرة. طيب ابدأ من عند الوالدة، يا والدتي أنا أريد كذا وكذا، أريد أن أستفيد من كذا، ما مانع أطلع، متى تريدين أبشري، وما الذي تريدينه، لكن أنا أريد الوقت الفلاني، أريد الوقت الفلاني، أريد كذا، أريد كذا، أريد كذا، أريد ولا مانع، تريدين مثلا تريد أن تطلعين بعد العصر، ما رأيك أذهب به بعد المغرب، يناسب. إذا كان مرة الوالدة مرة تريد العصر، إذا أنت انقلي جدولك إلى المغرب، جعل نفسك مرنة. هي تعرفين أن الوالد دائما تشكرك في هذا، إذا هذا أمر لا بد أن تنزلي الهدف على وفق البيئة التي تعيشين فيها. إذا مع تكرار أسئلة الوالدة وأنا دائما تقول لي دائما تشغلني ودائما تغضب، أقول إرضاء الوالدة شيء مهم جدا، طلب العلم فرض كفاية يعني وربما يكون فرض عين في بعض الأحوال، لكن طاعة والوالدين حق وفرض عين وأيضا مؤكد، قدميه واجعليه هو الأصل، افتح الله عز وجل لك شيئا كثيرا ووضعي واجعل عندك توازن في وضع الهدف بما ناسب حال الأم حينئذ. طيب سؤال آخر في المنارة يقول طيب أحد الأقارب والجيران في نفس الوقت تأتي كل يوم تريد أن تقضي وقت فراغها معنا، وهي أكبر مني سنة يسيرة، وإن كانت سنة بشيء كبير اختفى وضع، وتأتي في أوقات مختلفة طول اليوم، فلا أعرف ماذا أفعل معها. طيب إذا كانت لك أخوات حبيبي التبسط، أقول إذا كانت لك أخوات لماذا أنت تكوني أنت بالواجهة دائما؟ إذا كانت لك أخوات لا ينشغلنا مثلا في طلب العلم ونحو ذلك، اجعل الأخوات هن الجسمات، لا تعودين أنت ضيفة إنك أنت الذي كانك مسؤول عنها، يعني كأنها إذا أردت من تتكلم معها وتحدث معها وإلى غير ذلك ما في إلا أنت يا حفيد الرسول، لا بد أن لا تسمع أنت ولا ينسها إلا أنت، لا لا تعوديه على ذلك، لا يمنع أنك في أيام لا تبسي معه، ما يحتاج حتى لو كانت إحدى الجيران وهي أكبر سنا أنت أعطيتها حقا، لكن ليس على حسابك في كل مرة، إما أن تجعل الوالدة تجلس معها، إما أن تجعل أن تجلس معها قليلا وتذهبين، إما أن تعرفين أن تأتي في هذا الوقت تذهبين إلى غرفتك وتراجع محفوظك وتحاول أن تقدم استطاع أن تنتهي وترجعين تجلسين معها ونحو ذلك من تصرفات أخرى، أو أخواتك أو أياما لا تجلسين معها ما يحتاج، ولست مكفولة بها، يعني كل ما جاءت لابد أن تجلسين معها أنت. سؤال في الملتقى يقول في عملي أقوم بعمل بحث علمية تحتاج مني إلى قراءة وتركيز وهي من شؤون العلم الكوني مثل بيولوجيا وأحيانا هذا يؤثر على أوقات حفظ القرآن والعلم الشرعي ولا أستطيع التنسيق بينهما فماذا أفعل؟ لا أقول أختي درر منثور ليس صحيح هذا، وأرجع إلى القواعد، القواعد التي ذكرتها هي تعالج كثير من العواقب اللي عندنا. أقول يا أختي السبب في عدم التوازن في وضع الهدف عندك، أنت عندك أبحاث أخرى علمية في العلم الكوني يمنع أنك تضعين أهداف شرعية مناسبة لك، الآن عندك أبحاث لابد أن تقدميها خلال شهرين، ضعي لك أهداف شرعية يسيرة جدا تتوافق مع هذا، بدل أن تقول أحفظ مثلا ثلاثة أوجه أحفظ نصف وجه، ما الذي يضرك تحفظ نصف وجه؟ أنا أسألك تستطيع أن تحفظ نصف وجه وتقومين بأبحاثك كما تشائين؟ ما الذي يمنعك طيب أن تحفظ نصف وجه؟ أهم شيء لا تنقطع، يستمر، ثم إذا انتهت أبحاثك العلمية وتفرغت أعطي الهدف الشرعي أكثر وقتا، واجعلي يعني الوقت الأوسع له، واجعلي حظ الأوفر له الهدف الشرعي. طيب إذن المشكلة في التوازن في وضع الهدف، لو وضعت هدف مناسب لوضعك لا هان عليك الأمر. تقول هل النية يجب أن نستحضرها في كل مرة؟ النية لا بد أن أهم شيء أن يذهب الإنسان لعمله مخلصا، أن يحفظ القرآن لله عز وجل، أن يطلب العلم لله عز وجل من أجل يبلغه وينفع الدين وغير ذلك، هذا هو استشعار النية. طيب بقيت أسئلة ما نرى نختم بها، خلاص ما أريد أن ترفعوا شيء من الأسئلة، نختم بهذه الأسئلة المتبقية عندنا. أم حاتم الأثرية ليس واضح السؤال، يعني لو لفتت انتباهك بانشغالك بانتباهها بانشغالك ببرنامجك لا يكون عليك شيء؟ لا لا يكون، يعني الضيف إذا كانت ضيفة وجاءت لك وأعطيتها حق الضيافة وأعطيتها حق الاحترام، ما يعني هذا أن أعطيها كل الإجازة، لا لا يمنع أن توضحي لها أنك منشغلة، أو إن كانت تدفع بشيء آخر مثلا تقوم إحدى الأخوات بمكانك وتدفع عندها الحمد لله، وأنت سددي وقاربي، وهذا لا ليس معناه أن تأثم أبدا. طيب قد يكون يتم تحديد يوم للزيارة لكن لا يحترم، نعم لا هذا يحصل لا شك، ولا سيما من العوام لن يحترموا الأوقات، لكن هذا ليس معنى. الآن أرجعنا الآن جلسة مع هذه الزائرة فرعي، وهذا عندي أصل، لماذا أنا فوت هذا الأصل بكل زيارة تأتيني؟ نعم لا إذا تطور الأمر وأمرتك الوالدة هذا يكون أمر آخر، يتحول إلى شيء أصل لابد أن أجلس طاعة الوالدة، لكن أنا أشعرها، أنا أقول تستطيعين تدفعين بأشياء كثيرة ربما لو تأملتها في واقعك وبيئتك. يقول الشيخ محمد بن عمر في شرك كتاب العقيدة في السنة الجماعة. طيب هذه تقول ربما تكون فائدة أمل وأمتي، تقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب العقيدة أهل السنة والجماعة في قوله تعالى لك كره الله بدعتهم فثبطهم وقيل قدوا مع القاعدين. إيه نعم، وهذه الآية أذكر شيخنا رحمه الله علق عليها ويقول اخشى أن تكون ممن ثبتك الله عز وجل عن العمل حينما ترى من نفسك تكاسلا وقعودا، صلى الله عليه وسلم العافية. طيب إيه نعم، هي كتبت التعليق في الآخر الآن رأيته، كيف تطوع أنفسنا للطاعة. أقول يعني النفس، وهذا تكلمنا عنه في التمسك بالسنة سابقا، النفس تحتاج إلى مسايسة وإدخال العبادات شيئا فشيئا وتعويذها والبعد عن المعاصي وكلها أسباب. أنا أقول لو رجعت إلى محاضرتنا السابقة ربما وجدت ما يشفي هذا السؤال، أخت تطلب الدعاء ذرية الصالحة، سأل الله عز وجل أن يرزقك الذرية الصالحة، سأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا ويحقق لكل واحد منا مناه، وسأل الله عز وجل كل من له مطلوبا طلبا أن يحقق له الله عز وجل ما يطلب، أسأل الله عز وجل أن يحقق لكل واحد منا مناه. من أراد ذريتنا أسأل الله عز وجل أن يسر له ذلك وأن يفرج عنها وأن يسر لها أمرها وأن يلهمها الصبر على ذلك وأن يجعل ثمرة صبرها أن ترزق بذرية صالحة يقرون أعينها، إنه ولي ذلك القادر عليه. ومن تطلب زوجة صالحة أسأل الله أن يسر لها ذلك، ومن تطلب علما، ومن تطلب وقتا، ومن تطلب عبادة وطاعة وقربا وإيمانا، أسأل الله عز وجل أن يوفق كل واحد منا مناها وأن يغفر لها وأن يرحمها وأن يسر لها أمرها. وذروني على الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.